سيف حضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد في مصر الحرة، وأنا بشكر الحقيقة كل مشاهدينا الكرام اللي يحاولوا يتواصلوا معايا عبر شريط الرسائل أو عبر الهاتف الخاص أو البريد الإلكتروني سؤالا يعني عني، فأنا بشكر جميع مشاهدينا وبطمنهم عليا، والحمد لله كانت عملية بسيطة وانتهت. وكذلك أنا كمان بعتذر لكل من لم أستطع الرد على اتصاله أو رسالته، شكرا جزيلا لكم جميعا. احنا هنتكلم النهاردة عن الثانوية العامة، وطبعا ده مشاغل كل بيت. في تصريحين النهاردة للأستاذ جمال العربي رئيس عام الامتحانات ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي. الأول بنتكلم فيه عن أن وزارة التعليم تقرر تعديل نموذجي إجابة امتحان اللغة العربية. قررت وزارة التربية والتعليم تعديل نموذجي الإجابة عن أسئلة امتحاني مادة اللغة العربية لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من الثانوية العامة، بعدما أوصى مستشار المادة بإدخال تعديلات على النموذجين بهدف تحقيق مصلحة الطلاب. قبل ما أقول التصريح الثاني، أرحب بالأستاذ جمال العربي على الهاتف معنا، رئيس عام الامتحانات ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي. السلام عليكم أستاذ جمال.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بك.
السلام عليك.
الله يسلمك، جزاك الله خيرا. بالنسبه للتصريح بتاع حضرتك متعلق بتعديل نموذجي اجابه امتحان اللغه العربيه، طب يعني هو على اي اساس مستشار الماده طال هذا التعديل، وهل كانت الماده نفسها غير معروضه على المستشار قبل الامتحان؟
لا، بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا بدانا بالامس والنهارده اليوم مراجعة أو تصحيح العينات.
تمام.
والعينات دي بتبقى في حدود من 5-10% من مجموع الأوراق الممتحنين. وبناء عليه إحنا بنتعرف على الأجوبة اللي موجودة في النموذج. النموذج يعد أولا على شكل مثالي، فإذا وجد في القطعة أو في النصوص التي هناك في الامتحان ما يجيب على نفس الأسئلة، يعني يمكن أنا بطلب منه استخراج فعل أو فاعل أو مفعول، عفوا يعني طبعا مش ده المطلوب.
تمام.
ولكن أنا أعطي أمثلة
مثالنا.
وأنا حطيت في النموذج إجابة ووجد في النص إجابات أخرى لهذا، فلا يمكن أن تكون خاطئة، لأن أنا لم أضع هذه الإجابة على أنها الإجابة الوحيدة، ولكن وضعتها للاسترشاد بها. وهنا عندما تدخل بعض المعلمين وقالوا أنه يجب تعديل النموذج، فجلسنا نتحدث مع المستشار، فوجد المستشار أن هناك إجابات أخرى يمكن الحصول عليها، وهناك في الأدب والبلاغة يمكن الحصول على إجابات قريبة من الإجابة المطلوبة، وهذا اجتهاد من الطالب، وما دام هذا اجتهاد فلا بد أن نعترف بأن الطالب قد بذل جهد يستحق عليه الدرجة، وبذلك نفذنا التعليمات السابقة التي سبق وأعطيناها للتوجيهات بأنه يعتد بجميع الإجابات دون التقيد الحرفي بما جاء في النموذج.
النموذج الإجابة. تمام. طيب، في إشكالية كان أول يوم في السويس، بلغنا من مراسلنا في السويس أن تم مد الوقت في السويس ربع ساعة للطلاب جميعا، وده لم يحدث في أي محافظة أخرى. يعني هل ترى أن ده منصف للشباب اللي ما حصل لهمش مد الوقت؟
أنا أعتقد أنه لم يبلغني هذا الأمر إطلاقا، ولكن قد يحدث هذا الأمر في مدرسة وجدت أن الظروف تستدعي.
لا لا، مش في المدرسة، أنا بقول لحضرتك في المحافظة كلها. المديرية بيقولوا أنهم اتصلوا بالوزارة ومدوا لجميع المدارس محافظة السويس ربع ساعة.
هو لم يرد إلينا في التقرير مثل هذا الأمر. التقرير اللي جات من مديرية السويس ما قالتش أنهم مدوا ربع ساعة، ولكن لو حدث بدون مبرر فهذا خطأ. أما إذا كان حدث نتيجة أن لظرف ما تأخرت الأسئلة، سيارات الأسئلة مثلا نتيجة المواصلات في أول يوم لم تكن قد حسبت الوقت جيدا فتأخرت بعض الوقت فوصلت الأسئلة إلى اللجنة متأخرة، لو افترضنا أن هذا حدث فهذا منطق ومبرر، لأن اللجنة تمدها ربع ساعة أو 10 دقائق على حسب الظروف اللي حصلت.
طيب،
أما إن كان حدث بدون مبرر فهذا خطأ.
طيب، كيف سيعالج هذا الخطأ أستاذ جنان؟
إذا علمنا به فسيوقع الجزاء على من تسبب فيه.
أنا أقدر أقول إن أنا ببلغك بصورة رسمية عبر مراسلنا في محافظة السويس.
وأنا هبحث فيه من بكرة إن شاء الله، ما لم تكن السلطة المختصة هي التي تأخذ القرار، فأي حد دون السلطة المختصة سيحاسب.
طيب إذا إن شاء الله نتواصل معك بكرة.
ما يكونش القرار من المحافظ بمعنى أصح.
نعم إن شاء الله نتواصل معك بكرة نعرف نتيجة يعني ما قمت به في هذه المسألة.
بإذن الله تعالى. طيب.
حضرتك بتقول اليوم في إحدى التصريحات إن أنت لم تتلقى أي حالة من حالات الإغماء، مع إن بعض وسائل الإعلام كانت نشرت إن كان حصلت حالات امبارح ووفيات وكده.
يعني أرجو أن نفرق بين أنني لم أتلقى وحدوث الحالات. فهناك حالات أحيانا بتحدث ولا تبلغ عنها المدرسة نظرا لأن عدم الأهمية، مثلا حالة إغماء وتم علاجها وانتهت فلا تبلغ عنها. لا نبلغ أصلا إلا عن الحالات التي ستسبب إشكالية في الامتحان. فمثلا اليوم سقطت طالبة في بني سويف في مركز الفاشن، إحدى مدارس مركز الفاشن، سقطت من الدور الثاني ونقلت إلى المستشفى فلم تمتحن. فهذا الأمر يجب الإبلاغ به لأن له أثر على الطالبة وسترتب عليه اتخاذ مواقف قانونية، فنبلغ به. أما طالب أو طالبة أغمى عليه ولم يتحرك من المدرسة وتم إفاقته أو تم علاجه داخل المدرسة، غالبا المدارس ما بتعتدش بأنها تبلغنا بهذا الأمر نظرا لعدم الأهمية.
تمام. طيب آخر سؤال لحضرتك، مادة التفاضل اليوم للمرحلة الثانوية الثانية ثانوي،
أيوة
في مجملها تقييمك إيه حضرتك؟
والله ما ورد إلينا من تقارير يؤكد أن الامتحان كان مناسبا وطول الامتحان بالنسبة للفترة الزمنية كان مناسبا، ولم ترد أي شكوى سوى من طالب واحد رفضته على الخط الساخن. طالب واحد جه كلمنا وبلغنا أن هو الامتحان صعب وطويل وحاجات زي كده، ورغم ذلك ما رأيته على شاشات أو قنوات الفضائية وما قرأته على المواقع الإلكترونية وأكد أن الامتحان كان مناسبا.
نعم.
هل تختلف معي في ذلك؟
الحقيقة أنا معلوماتي زي حضرتك تقريبا، أن الجميع بيشكر، بل في البعض قال أنه هو أسهل من اللازم. البعض أبلغني أن الامتحان كان أسهل من اللازم وزعلانين عشان ما بانش تفوقهم.
يعني إذا كان أسهل من اللازم فهذا أيضا لو من يقدم لنا يعني.
نعم. جزاك الله خيرا وبشكرك على ساعة صدرك أستاذ جمال العربي، رئيس عام لامتحانات ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي. على ما ناخد مداخلات مراسلين متعلقة بالثانوية العامة برضو، معنا خبر أن اليونسكو تعلن دعمها لتطوير التعليم في مصر بعد الثورة. اتفق الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم طبعا مع مدير عام اليونسكو على تقديم المنظمة العالمية دعما لتطوير التعليم الفني وتأهيل المعلمين في مصر. كما اتفق الطرفان خلال اجتماعهما صباح اليوم الثلاثاء على تقديم اليونسكو دعما لإعادة تفعيل مركز تعليم الكبار التابع لمنظمة سيرس الليان بمحافظة المنوفية، ومساعدة مصر على تطوير برامج تعليم الكبار للفتيات للتعليم المجتمعي مع إمكانية بدء مشروع لتأهيل طلاب المرحلة الثانوية لدخول الجامعات. مين معانا دلوقتي على الهاتف؟ إحدى الطالبات. طيب اتفضل يا مي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا مي، مشكلتك ايه مع الامتحانات النهاردة؟
لو سمحت حضرتك، هو انا كان عندي يوم اول امبارح كان عندي امتحان لغة انجليزية ثالثة ثانوي.
اول امبارح انجليزي ثالثة ثانوي.
ايوه كان عندي امتحان انجليزي ثالثة ثانوي. وبعدين الورق حضرتك احنا دخلنا لجنة بالظبط الساعة 9 بالظبط، لقينا الورق فيه قطعها، الورق اتأخر 10 دقايق قبل ما وصل لنا
ورق الاجابة.
اتأخر 10 دقايق او ربع ساعة قبل ما وصل لنا. وبعدين كانت واقفة علينا مدرسة كل ما تمر مثلا 5 دقايق او 10 دقايق تقعد تقول لنا فات 5 دقايق من على الوقت، فات 10 دقايق، فكانت بتوصل لنا اعصابنا. وبعدين طلعت التليفون الموبايل قاعدة تتكلم فيه، كل تتكلم فيه بصوت عالي جدا وما كناش عارفين نركز في اللجنة.
يعني هي كانت بتجري مكالمات شخصية داخل اللجنة؟
ايوه كانت بتتكلم مكالمات شخصية داخل اللجنة. وبعدين قالوا الوزير اللي هو سيادة المحافظ جاي يزور الجيزة وكده، وقالوا لنا وبردك فضلت تتكلم في الموبايل، يعني مثلا في ورقة وكده لمها وكده بس، يعني وده داخل كده بس، وفضلوا بقى تتكلم في الموبايل.
من فضلك بس اتكلمي بالراحة شوية عشان استوضح منك الكلام.
هي بردك يعني كانت فضلت تتكلم في التليفون وكده. وبعدين لمت الورق بدري حضرتك، لمت الورق بدري تقريبا قالت لنا كان فضل ربع ساعة، هي كل شوية تقول لنا فضل على الامتحان نص ساعة، فضل على. وبعدين بقى في آخر نص ساعة قالت لنا فضل آخر ربع ساعة لكم مخلصين الورق وحاطينه عشان يلموا بسرعة، ولمت لنا الورق وكان في زمايلنا قاعدين يعيطوا كده عشان كانوا لسه مخلصيش يعني الإجابات وكده. احنا قلنا لها احنا فاضل لنا وقت ما رجتش. والامتحان بتاع اللغه الانجليزيه كان فيه حاجات كتيره يعني عايزه تفكير، وكانت عايزه كان في حاجات عايزه وقت.
تمام. حد تاني بيشتكي معاكي نفس الشكوى دي؟
احنا كلنا كل اللجنه.
طب انت هتقولي اسم اللجنه ولا هتحتفظي باسم اللجنه؟
حضرتك احنا اول لجنه خرجنا في المدرسه كلها، وكنا خارجين منهارين جدا في حاله بكاء وهستيريا يعني، وكنا تعبانين، اعصابنا تعبانه جدا، وكنا يعني كنا خارجين كلنا بنعيط وكده، وزميلتنا دي كانت عماله منهاره في البكاء عشان كان في لسه اسئله لسه ما يعني كانت كاتباها، لان انا كانت كاتباها ولسه ما ابتدتش تكتبها بالقلم الجاف.
طيب طب انتوا لما عملتوا ايه يعني لما حصلت المشكله دي مع المراقبه اللي ذكرتيها؟ رحتوا لمدير المدرسه، رحتوا لمدير الدور، اي حد اشتكيتوا له يعني ولا لا؟
في ناس راحوا اشتكوا، بس عادي زعقوا لها، بس هي عملت كده برضو يوم امتحان اللغه العربيه، عملت نفس الكلام بس برضه، وعملت معانا برضه يوم امتحان اللغه، بس عملت كده في لجنه ثانيه مع برضه مع بعض زميلاتي برضه، بس ما حدش عمل لها يعني تقريبا زعقوا لها، بس برضه عملت نفس الكلام في امتحان اللغه الانجليزيه.
طيب عموما يا مي احنا هناخد اسمك وبياناتك، الكنترول هياخدوا اسمك وبياناتك عشان هنعرض المشكله دي فورا على الاستاذ جمال العربي رئيس لجنه الامتحانات او رئيس الاداره المركزيه للامتحانات اللي كان معنا قبل قليل. بشكرك شكرا جزيلا. طيب ياريت تشوفوا لنا حد من مراسلينا علشان نتابع باقي الأخبار المتعلقة بالثانوية العامة. احنا عندنا بعد كده ناخد خبر خارجي على بس ما يجي الاتصال مع المراسلين. طبعا كنتوا عارفين ان في أمين شرطة محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل المتظاهرين. الراجل ده واخد الحكم غيابي، ده الوحيد اللي اتحكم عليه واخد الحكم غيابي. حصل لقاء معاه وهو اسمه محمد السني في احدى القنوات الفضائية، فكان قول امين الشرطة محمد السني المتهم بقتل 18 من المتظاهرين في الزاوية الحمراء والمحكوم عليه بالاعدام انه كان في مكان عمله يدافع عن القسم من الذين يعتدون عليه بالمولوتوف، وقال اقسم بالله لم امسك بسلاح آلي منذ 6 أشهر. طبعا هذا القسم جيد وقد يحتمل فيه التعريض، فربما يعني يكون قتل بسلاح غير آلي. وقال في مداخلته أيضا أنه هارب لأن التهمة الموجهة له باطلة مبنية على الشهود والمبلغين من المحامين الذين بيني وبينهم خصومة منذ الانتخابات الماضية. طبعا ده اعتراف ضمني بأنه كان شريك في تزوير الانتخابات. معانا مراسلنا في شرم الشيخ الأستاذ يحيى زكريا. السلام عليكم أستاذ يحيى.
وعليكم السلام وبركاته.
أخبار الثانوية العامة عندك إيه؟
والله النهاردة أدى اليوم صباح اليوم 437 طالب وطالبة بالمرحلة الأولى امتحان مادة التفاضل والتكامل.
437 طالب بس؟
والعويل.
بتقول 437 طالب بس؟
نعم.
طيب اتفضل.
ظهر العويل والبكاء من مادة التفاضل والتكامل في 4 لجان، هي لجنة رأس صدر مدرسة رأس صدر الثانوية، ومدرسة أبورديس الثانوية، ومدرسة ولجنة الطور اللي فيها مدرسة الزهور الثانوية، ومدرسة الذهب الثانوية، لجنة علي بن أبي طالب. أكد جميع الطلبة أن امتحان التفاضل والتكامل جاء في مستوى ليس في مستوى الطالب، بل مستوى مدرسي مادة رياضيات أنفسهم. وليس الطلاب واجهتهم صعوبة في حل أسئلة المادة، وكثرت الشكاوي في الفقرة به في السؤال الرابع والخامس، واعتبر الطلاب أن وضع الامتحان قد أهدر منهم 6 درجات، وردد أولياء الأمور عندما شاهد أبنائهم وهم يبكون من صعوبة الامتحانات حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى الجانب الآخر أكد الأستاذ نبيل أسعد توفيق المشرف العام عن امتحانات بجنوب سيناء أنه لم يتلقى أي شكاوي من صعوبة الامتحانات. في السياق ذاته بالأمس كان في امتحان بتاع الثانوية العامة مادة اللغة الإنجليزية، كانت أول حالة غش ضغطت امبارح. عن طريق طبعا سماعة البلوتوث تحت 6 طرحات، كانت أحدى الطالبات طبعا عارفين كان قديما كان بيستخدم الناس الطلاب البراشيم المكتوبة المصغرة في الغش، ومع تقدم التكنولوجي أصبحت دلوقتي سماعة البلوتوث أسهل وسيلة للغش. فقد اكتشف مراقب امتحانات الثانوية العامة أول حالة غش على مستوى امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء بلجنة رأس صدر أمس أثناء انعقاد امتحان اللغة الإنجليزية. إحدى الطالبات وهي تغش من خلال الموبايل وهي تتلقى الإجابة من الجانب الآخر من خارج اللجنة أثناء الامتحان، وكانت تغش عن طريق سماعة البلوتوث المركبة على أذنيها من خلال تواصلها من موبايل. كانت الطالبة بلجنة مدرسة رأس صدر الثانوية. لاحظ طبعا المراقب أن صوتها مرتفع في بداية اللجنة وهي بتقرأ الأسئلة، فطلب منها خفض الصوت لأنها أصرت أن هي تعلي صوتها وقالت لا أنا بركز. في نفس الوقت هي كانت بتحاول أن هي تملي الأسئلة للجانب الآخر المدرس اللغة الإنجليزية اللي بيغششها.
اللي بيغششها مدرس يا خبر
أبيض. بيغششها مدرس طبعا.
لاحظ طبعا.
بعد كده أن هي صوتها انخفض وبدأ في تمتمة وفي يعني كلام ما بينها وبين حد تاني، فشك في أمرها فاصطحب على طول على الفور إحدى المراقبات وقامت بتفتيشها ورفض التفتيش بحجة إن هو حرام إن هو ودنها تبان لحد يعني. فأمر إن هو بانصراف الرجال خارج الغرفة، وفي نفس الوقت فتشتها لقت سماعة البلوتوث مركبة في أذنيها وبكت بكاء حار وطلبت بس إن هي تغش بس للسؤالين اللي فاضلين ليها، وتم تحليل محضر بالواقع.
أنا بشكرك على كل هذه المعلومات أستاذ يحيى، وإن كان يعني أنا الحقيقة معلوماتي إن امتحان فضل التكامل النهاردة كان بسيط وسهل، وإحنا كنا لسه مكلمين حتى أستاذ جمال وما كانش في مشكلة. أنت قلت الوحيد يمكن قلت لنا حتى الآن إن في مشاكل في 4 لجان في شرم الشيخ وقصة الغش التقني الجديد ده. طيب يا ريت نتابع مراسلنا في سوهاج عشان أنا عارف إن كان في مشاكل هناك النهاردة. ناخد برضه ناخد خبر حسن معانا. طيب السلام عليكم استاذ حسن.
وعليكم السلام وبركاته دكتور وسام، الحمد لله على السلامه.
الله يسلمك بارك الله فيك. حسن ايه الاخبار في سوهاج النهارده؟
بالنسبه لسوهاج يعني كانت ماده تفاضل وحساب مثلثات كانت بسيطه وكانت في مستوى الطالب الضعيف. واغلب كل الاراء يعني انه هو امتحان بسيط جدا، لكن فيه كان نقطتين يعني تحتاج ذكاء وتعامل معها الطلاب يعني بعض الطلاب.
عندنا
كمان احنا مشكله كمان بالنسبه للثانويه الازهريه دكتور وسام.
ايوه اتفضل.
الثانويه الازهريه طبعا بدات من يوم 8/6 يعني قبل
الاعمام
يومين ثلاثه.
تمام.
فحدثت مشكله يوم 6 كانت ماده الكيمياء بالنسبه للثانويه الازهريه.
ايوه.
وكان اول يوم امتحان الثانويه العامه. فالمشكله دي طبعا السبب ان كان قرار شيخ الازهر يجمع جميع المدارس بجميع لجان القرى تذهب الى المدن، فطلاب القرى غير متعودين على المراقبه في المدن، فتم التشديد عليهم مما جعل اولياء الامور يقتحمون لجنه منشيه البلينه بمركز البلينه محافظه سوهاج. اقتحموا اللجنه واعتدوا على رئيس اللجنه والمراقبين وحجزوهم. طبعا. وبعد كده طلب الشرطة طبعا تأخرت عليه بسبب ان كانت فيه مشاكل ثائرية، تأخر عليه حتى اقترب اليوم من الانتهاء، فكان هؤلاء اولياء الامور اخذ معهم اجابات الاسئلة مجابة بسبب ان الطلبة خرجوا في نصف الوقت. بعد نصف الوقت طبعا يخرج الطالب عادي، فتسربت الاسئلة، هاجموا على اللجنة طبعا وغششوا الطلاب، وحدثت دي مشكلة طبعا كانت كبيرة، وحتى القائمين على المنطقة الأزهرية بمحافظة سوهاج يعني بيطلبون حمايتهم من القوات المسلحة.
يعني أنا أعتبر أن ده نداء منك يا حسن، نداء للقوات المسلحة أنه القائمين على المنطقة الأزهرية وطالبون بحماية القوات المسلحة.
يطلبون حماية اللجان، حماية
المراقبين يعني.
حماية المراقبين. لأن حدثت أيضا مشكلة ثانية في قرية مشطة، قرية شطورة، برضه اعتدى برضه أولياء الأمور اعتدوا ايضا على رئيس اللجان اثناء خروجهم بعد اليوم يوم الدراسي بعد انتهاء الامتحان، وايضا برضه يعني حاول التحرش بهم ويعني توجيه اللوم والعقاب اليهم.
نعم.
وبعد كده طبعا في برضه بعض يعني في مشاكل يعني كثيره طبعا بسبب ان ايه كان عدم الانضباط في السنوات السابقه، هذا اللي ادى الى عدم انتظام الطلبه. لكن النهارده بالنسبه لليوم النهارده كان في امتحان الانجليزي يعني مر اليوم بسلام، لان اصبح الطلبه بعد
الانجليزي اليوم في الثانويه الازهريه.
نعم.
ده النهارده في الثانويه الازهريه كان انجليزي.
تعودوا الطلبه طبعا على الحزم، فاعتبر تعاملوا مع الاسئله كانت الاسئله سهله وما حصلتش يعني حاجه النهارده.
طيب الحمد لله.
حدث الاسبوع اللي فات مطلع الاسبوع.
تمام. اذا احنا بدورنا هنرفع الشكوى اللي انت مقدمها للمجلس العسكري، ونكون يعني ايه قد قمنا بدورنا باحاله طلب الحمايه من القوات المسلحه لرجال المراقبه
في المنطقة الأزهرية بسوهاج. بشكرك أستاذ حسن، شكرا جزيلا مراسلنا من سوهاج على كل هذا التوضيح. احنا معنا خبر محتاجين فيه الأستاذ ممدوح إسماعيل. احنا كنا قرأنا أول أمس عندكم خبر ان تم القبض على أحد الشباب، وأنا ما كنتش ذكرت اسمه، في قضية تفجير المشهد الحسيني. القصة دي لها ملابسات هنسمعها من الأستاذ ممدوح إسماعيل بعد قليل أول ما يتصلوا به الشباب في الكنترول، وأيضا فيما يتعلق بعودة أحد الإخوة الكرام من معسكر أو من معتقل جوانتانامو اتقبض عليه في المطار بحجة أنه تابع لتنظيم الوعد. طبعا احنا تنظيم الوعد ده عرفنا بعد انتهاء عصر مبارك أنه كان تنظيم الوهم، لم يكن هناك تنظيما اسمه الوعد، واتهم فيه نخبة من أفاضل المشايخ اتهاما غير حقيقي وليس له أساس من الصحة. والحمد لله يعني هم الآن أحرار، ولكن قضوا سنوات من عمرهم داخل القضبان تحت مسمى وهمي اسمه تنظيم الوعد. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك. عايزين نبدأ بقضية الأخ اللي اتقبض عليه وهو عائد من جوانتانامو، واتقال عليه أنه هو منتمي لتنظيم الوعد. وأنا كنت بعلق قبل ما حضرتك تبقى معنا على الهاتف أن تنظيم الوعد ده كان قضية وهمية افتعلت لبعض المشايخ والدعاء الكبار ومعهم بعض الشباب. كيف ما زلنا نتحدث حول هذه التنظيمات الوهمية ويلقى القبض على أفراد ويتقال أنهم تابع تنظيم الوعد؟
صحيح كلام حضرتك، صحيح. قضية الوعد قضية حكمت فيها الشيخ طارق السعيد الشيخ مشهد عام 2002 من المحكمة العسكرية، وصدر حكم برأتهم منادي للقضية كلها تدور حول تلفيقات مباحث أمن الدولة. وأنا طالب الشيخ،
يا ريت نظبط الصوت بس يا جماعة في الكنترول مش سامع.
يرجعوا بالدعوة والاتهام
معلش عيد تاني يا أستاذ ممدوح، ما كنتش سامع كويس، قطع الاتصال. طيب يا ريت بسرعة عشان بس نتابع القضية. احنا النهاردة هيبقى معنا في الجزء الحواري موضوع الجاسوسية الإسرائيلية، مسلسل لا ينتهي. في أول رد فعل من وزير في الحكومة الإسرائيلية على إيلان اللي هو تم القبض عليه بأنه ضابط إسرائيلي وقبض عليه بتهمة الجاسوسية في مصر، ليبرمان قال، هو وزير الخارجية الإسرائيلي طبعا ومعروف يعني بعداوته للعرب بشكل عام والمسلمين بشكل خاص، أنه يهاجم مصر بزعم أن الجاسوس إيلان تشايم لا علاقة له بالموساد، مدعيا ليبرمان في أول تصريحات له عقب تفجير تلك القضية بأنه هذا المذكور ليست له أي علاقة بجهاز الموساد الإسرائيلي. ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن ليبرمان مزاعمه بأن السلطات المصرية وضعت الشوكة الأولى في العلاقات المصرية الإسرائيلية عقب ثورة 25 من يناير باعتقالها للمواطن الإسرائيلي إيلان تشايم. طيب أستاذ ممدوح رجع لنا. أستاذ ممدوح أهلا بك من جديد.
أهلا بك أستاذ.
طيب بنتكلم احنا على القبض على احد الشباب بتهمة انه تنظيم الوعد.
اسمه عادل الجزار. عادل الجزار قصة انسانية مهمة جدا، وتم الزج دي في القضية الرسمية قضية الوعد عام 2002، وحكم عليه غيابية المحكمة العسكرية ثلاث سنوات، وظل الحكم غيابي عليه حتى الان، وهو على اساس تم القبض عليه. وكانت اتمنى ان يتم اسقاط هذه الاحكام اللي تم تلفيق القضايا فيها للشباب المسلم من قبل أحسن دولة. لكن الشاهد ان عادل ده له مأساة إنسانية كبيرة جدا. عادل تم القبض عليه في باكستان عام 2002 عن طريق أحد الباكستانيين أرشب عنه الأمريكان أن في مصر هنا، وتقبض عليه وتم ترحيله لغوانتانامو، وظل في غوانتانامو سنوات وتعرض تعذيب بشع شديد جدا لا يتخيله بشر في الحياة. ونتيجة التعذيب ده أصيب بغرغينة في رجله، قطعت رجله في غوانتانامو، وتدخل بعد ما تم فتح غوانتانامو خطوة خطوة تدخل الجهات الإجاسية الدولية، وتم الإفراج عنه منذ سنتين أو ثلاثة سنتين على ما أعتقد، وخير بين الرجوع لمصر أو اللجوء السياسي لأي دولة أوروبية. فطبعا وضع مصر كان لا يسمح برجوع أي إنسان يحترم نفسه ويحترم كرامته في دولة ضيعت كرامة كل إنسان مصري، فاختار أنه يذهب لدولة أوروبية. وظل في الدولة الأوروبية إلى أن هو الرجل يعني له حنين لأولاده وزوجته تركهم وهم أطفال صغار، فقرر أنه يعود، وكان في انتظاره الأمن الوطني بالحكم الغيابي العسكري اللي كان ينبغي أن هذه الأحكام تسقط في فتح صفحة جديدة. يعني أنا بقول
يعني الوقت التنظيم إحنا كلنا عرفنا أن التنظيم تنظيم وهمي وكانت القصة متلفقة للشيخ فوزي وشيخ نشأت
تونس وكده. تونس أصدر القرار بالعفو التام عن كل المساجين.
طيب أنتوا عملتوا إيه في لجنة الحريات يا أستاذ ممدوح لعادل الجزار؟
إحنا في لجنة حقوق الإنسان.
لجنة حقوق الإنسان.
والله إحنا متابعين الموقف مع عادل وهنحضر معاه وهنقدم طعن على الحكم اللي صدر ضده غيابيا وإن شاء الله ربنا يفرج عنه الكرب بإذن الله.
تمام. طيب بالنسبة للأخ خالد اللي تم إلقاء القبض عليه في ما يسمى قضية تفجير المشهد الحسيني.
أنا بس ليه وقفات مهمة مع قضية أخونا خالد دوت. مهم جدا الرأي العام أن يعلم عدة حقائق. أولا ما نشر في بعض الصحف كله كذب. أولا كذب من نقطتين. النقطة الأولى لم يقبض عليه في رفح ولا نفع والكلام ده. وأنا أعتقد أن نشر الخبر بهذه الطريقة مقصود منه إحداث وقيعة بين مصر وإخواننا في حماس. ان خالد قبض عليه في منزله مع زوجته الساعة 2 بالليل وهو نائم في بيته امنا ولو فترة يجلس في بيته فيش مشكلة مطلقا في حياته. مسألة تانية هو ليس متهم رئيس تفجيرات الحسين. ده برضو نوع من التضليل الاعلامي اللي يمارسه الاعلام بقايا نظام حسن مبارك من الدولة. لان قضية تفجيرات الحسين كل المتهمين فيها افرج عنهم تماما. انما هو ورد ذكره على لسان احد المتهمين او بعض اثنين متهمين هم يعرفوه. فلذلك هو متهم ويتم التحقيق معه على معرفته بعض المتهمين. يعني اللي بيتم معاه الآن ليس لأنه متهم رئيس تفجيرات حسين. استكمال تحقيق لأنه هو كان متهم في هذه القضية ورد اسمه في هذه القضية. دي نقطة.
طب معلش خلينا عند النقطة دي يا أستاذ ممدوح. علشان استكمال تحقيق أجهزة الأمن تداهم البيت في منتصف الليل؟
طبعا دي نقطة مهمة جدا. احنا أصدرنا قدمنا بلاغ للنائب العام وأصدرنا بيان من لجنة عامة لحقوق الإنسان بالتنديد باسلوب امن الدوله القديم وعوده اسلوب امن الدوله القديم مره ثانيه. لان نفس الاسلوب بيتكرر الساعه 2:30 بالليل وترويع الناس وزوجته كانت ملابسها ومساله يعني لا تتخيلها وقلب البيت كله واخذ الموبايلات منهم ومنعها انها تتكلم مع محامي. يعني كان اسلوب نفس الاسلوب القديم بيرجع بصوره وان كانت مغيره شيئا ما. يعني برضو انصاف الحقيقه نحن لا نظلم احد لكن الاسلوب القديم كان بقول لحضرتك مسألة فيها يعني طراطة وفيها صدق شديد جدا عشان يعلم الناس جميعا حقيقة ما حدث مع خالد. خالد كان في بيته بل على العكس المسألة اللي أقول لحضرتك فيها صدق إن خالد من عدة أيام قبل القبض عليه ذهب بنفسه إلى نيابة أمن الدولة وظل ساعات في النيابة مع الموظفين هناك. كان زوجته من عدة سنوات قبض عليها لأمن الدولة قبضت على قدمتها للنيابة لأنها متسترة على هروبه وتحق معه في نيابة أمن الدولة وما بعث أمن الدولة حرزت أشياء من منزله. فهو راح من عدة أيام من أسبوع راح لنيابة أمن الدولة بقدمي على المواصلات وراح وقعد مع الموظف وطلب منه الأحراز اللي اتخذت من البيت. الموظف قال له ساعة والتانية والتالتة لحد ما زي وروح رجع بيته تاني آمن سالم ما فيش أي مشكلة. فيعني دي من الحاجات الطريفة جدا لفضح بقايا نظام حسن مبارك في الإعلام المصري. لا رفح ولا نفق ولا شيء مطلق. الراجل قاعد في بيته ومفيش أي إشكالية مطلقا. يعني
طيب تفتكر يعني الكلام ده هنشوفه اليوم السابع. تفتكر ليه هم عملوا كده؟ يعني اليوم السابع مثلا بتحاول تحرض على حماس؟
لا انا مش اليوم السابع بس ده معظم الجرائد.
لا هي اول جريده كده
معظم الجرائد. المصري اليوم نشر خبر عجيب جدا والشروق يعني الشروق يمكن نزل امبارح نشرت كلام مهم جدا في السياق لكن الشروق يمكن انصافت في المساله. لكن جرائد كتيره جدا نشرت الخبر بطريقه كأنها تريد أن تعيد إثارة المشاكل في مسألة معبر رفح وتلقي ضوء بطريقة إحداث نوع من الفوضى في علاقة مصر بإخواننا في حماس في وقت مهم جدا. العلاقات بين مصر وإخواننا في غزة وإخواننا الفلسطينيين بتشهد نوع من التقدم الرهيب اللي كان سبب في تأخيره نظام حسن مبارك. فالراجل زي ما أنا بعيد الكلام أولا نفى في التحقيقات كل ما وجه إليه وتستكمل التحقيقات غدا وقال إن هو كان موجود في مصر ولم يعرض بخارج مصر مطلقا وإن أخفى مكان هروبه ده عن زوجته. ليه؟ قال لأن أخوي اعتقل 11 سنة فأنا ما كنتش منتظر أو أتخيل أن أعتقل 11 سنة تانية فروحت هارب وخبيت مكان هروبي عن أقرب الناس إليه.
نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ممدوح إسماعيل على كل هذا التوضيح. يعني انا مش عارف الحقيقه، اظن يعني حتى بعد هذا الكلام اللي ذكره استاذ ممدوح ان يجب على وسائل الاعلام انها تتنبه الى الحرفيه والمهنيه والمصداقيه اكتر من كده، خاصه اليوم السابع والمصري اليوم. الحقيقه الواحد صار في اسف شديد من مثل هذه الجرايد، وكل يوم يمكن احنا في مصر الحره بنكتشف لكم كل يوم جزئيه من اكاذيب المصري اليوم او اليوم السابع او الوفد او هذه الجرايد اللي واخده خط الحريه وتعتمد على الوهم احيانا. احنا اتكلمنا عن قضيه الجاسوس، واحنا هيكون ان شاء الله جزئنا الحواري كله متعلق بمساله الجاسوسيه. الوزاره وزاره التموين بترفض شراء 70,000 جوال قمح بسبب سوء النظافه. جودة عبد الخالق يقول التضامن تسلمت 2.5 مليون طن قمح من المزارعين. أعلن الدكتور جودة استلام الوزارة لمليونين وخمسمائة ألف طن قمح من المزارعين، وذلك منذ بداية فتح باب توريد الأقماح المحلية خلال الموسم الحالي وحتى الآن. هذا إضافة إلى أنه تم رفض شراء 70,000 جوال قمح بسبب عدم النظافة الجيدة واحتوائها على الأتربة والحصى، لافتا إلى أنه يتم دفع ثمن الأقماح للموردين عقب عملية الفرز مباشرة. معانا على الهاتف الأستاذ فتحي عبد الرزاق رئيس الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن. السلام عليكم.
فتحي عبد العزيز.
أهلا أستاذ فتحي عبد العزيز، معذرة.
أهلا وسهلا.
أهلا بيك. حضرتك يا ريت تعلق لنا على الخبر اللي أشرنا إليه دلوقتي، ومعنى إن الوزارة بتعلن إنها استلمت 2.5 مليون طن قمح من المزارعين.
هو الحمد لله الموسم السنة دي مبشر عن السنة اللي فاتت طبعا بفرق كويس، يعني احنا لحد دلوقتي وصل 2,500,000، والموسم ما زال لسه قدامنا يمكن ما يقرب من شهر قبل نهاية الموسم. السنة اللي فاتت لحد نهاية الموسم كان منتهي يمكن في 5-7 أو في 10-7، وكنا واخدين 2,100,000 ل100,000 في فرق لحد دلوقتي 400,000. وده فارق لصالح الدولة وبيوفر علينا الدعم وبيوفر عملة صعبة، وشيء مبشر النهاردة المحصول يمكن الفدان بيوصل 26 أردب و27 أردب
إن شاء الله،
ويمكن لسه داخلين من جولة من المنيا وبني سويف دلوقتي حالا، وكان معنا سيادة الوزير وعلى الطبيعة نفسها وبنمر، وكنا في جولة مع وزير الزراعة وزير التضامن والعدالة الاجتماعية دكتور جودة عبد الخالق برضه الأسبوع اللي فات، وبنتابع بنفسنا على مستوى جميع المحافظات.
تمام.
طيب المحصول مبشر الحمد لله.
الحمد لله. هل احنا ممكن نقدر نأمل ان احنا ما ناخدش قمح من بره بعد فتره؟
هو احنا بنستهلك في حدود 9 مليون طن في السنه. من 8 ل 9 مليون، احنا ما نقدر نوفر 3 مليون ونشجع الفلاح ونرفع السعر بالنسبه له ونوفر السنه الجايه 4 مليون، يبقى احنا دخلنا على وعلى يمكن نخش على مليون ذره كمان، يبقى 5 ما نخش بناخد حتى 60% او 65% من القوت بتاعنا ونقدر نوفره. نتمنى ان نحصل على كل الكميه من عندنا ومن ارضنا ومن فلاحينا، وبالتالي الفلاح عندي مستفيد. نتمنى ذلك.
طيب
ال 3 مليون النهارده لما بيجي عليهم كمان 500,000 او 600,000 ذره، يعني دخلنا على 4 مليون يمكن يعتبر نقول 55% او 50% من الاستهلاك بقدر اوفره محلي.
احنا معانا النهارده كمان تصريح مطمئن من وزير التضامن حول طرح وضخ 50 مليون لتر سولار و960 الف اسطوانه بوتاجاز يوميا. الكلام ده راي حضرتك في ايه؟ تصريح مبشر ولا تصريح
حقيقي؟ يعني 100%، لان احنا النهارده بندفع، كانت عندنا ازمه سولار من فتره يمكن عديناها يمكن تجاوزنا الشهر حاليا، وكنا بندفع ب 30,000 طن يوميا، احنا اصبحنا النهارده بندفع من 35 ل 40,000 طن يوميا، ويمكن حضرتك بتلاحظ النهارده جميع التنظيم وجميع المستودعات مع الهز حام زي ما كان موجود.
نعم.
النقطه الثانيه، تم وضع تنسيق ما بين وزاره البترول وما بين وزاره التضامن والعداله الاجتماعيه بكل من الساده الوزراء، وتم ان احنا بنعمل رصيد استراتيجي لمده اسبوع عندنا من البوتاجاز، وده ما كانش موجود مسبقا، كنا بنشتغل يوم بيوم. النهارده بيبقى عندي رصيد احتياطي عندي اسبوع، وبندفع يوميا ما يخرج من 12,500 طن او 13,000، وده بيكون بيغطي الحاجه بتاعتنا بتاعت التمويلية على مستوى جميع المحافظات.
طيب سؤالي لحضرتك، الرصيد الاحتياطي المتوقع لمطلع او لقرب يعني شهر رمضان المبارك،
لا هو بالنسبه للسلعه التموينيه احنا عايزين نطمن الاخوه المشاهدين او الاخوه المستمعين ان احنا دايما بيبقى قبل رمضان, احنا النهارده في رجب, فبتبقى بدايه من نهايه رجب بتبدا الشركه بتتنسق ما بين الشركه القابضه والصناعات الغذائيه بقياده الدكتور احمد الكايبي, وبيبدا نوفر جميع السلع اللي هي تعتبر خارج البطاقه التموينيه او السلع احتياجات الساده المواطنين في المجمعات الاستهلاكيه اللي هم شركات الجمله التابعين ليهم, ودي بيتم التنسيق بينها. بس ايه يعني هو حتى الان تم دفع الفلوس لعمليه تجهيز لعمليه شهر رمضان. اما بالنسبه لسلع البطاقه التموينيه فدي موجوده ومستمره عندنا وامنه لمده 6 شهور ل7 شهور عندنا, فبالتالي ديت ما فيش منها قلق لان انا عندي 12 مليون بطاقه بيخدموا 65 مليون مواطن, فبرضه بندفع السلع ديت بتبقى حاجه يعني دي منتهيه خالص, موجوده ارصده وموجود أرصدة أخرى للسلع الحرة, لكن في رمضان بيزيد استهلاكنا طبعا من اللحوم ومن الدواجن ومن السكر ومن الزيوت ومن القمر الدين واليمش والحد كلها, فبيتم التجهيز لها عشان تدفع في رمضان إن شاء الله.
طيب يعني المعلومات اللي بتقول قرب نفاذ احتياطي السكر غير صحيح؟
لا طبعا, احنا عندنا سكر تمويني بيكفينا 7.5 شهور. الرصيد الاحتياطي كان 179,000 طن وما بنقربش منه, لما زودنا الاستهلاك عشان فتحنا البطاقات التموينيه في 300,000 طن رصيد, فبالتالي ما فيش مشكله.
طيب
الحمد لله, اطلاق الكلام غير مظبوط.
شكرا لك استاذ فتحي عبد العزيز رئيس الرقابه والتوزيع بوزاره التضامن على كل هذه المعلومات المبشره والمطمئنه. في عندنا حركه جديده اسمها حركه لكل العاطلين. لكل العاطلين بيقولوا نتظاهر بالميادين الكبرى بالمحافظات يوم الجمعة. قررت حركة لكل العاطلين تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية والخروج بمسيرات في كافة الميادين الكبرى بالمحافظات فيما يعرف بجمعة الحشد الموافقة 17 من الشهر الجالي 17/6 يعني. وأعلنت الحركة أنها ستقوم بجمع أكبر عدد من شباب مصر العاطلين في المحافظات المختلفة, وذلك للنزول في مسيرة ضخمة تضم الآلاف لمجلس الوزراء يوم الأحد الموافق 26 من الشهر الجاري. كما أكد خالد الهواري المتحدث باسم الحركة أن الحكومة ما زالت تصر على تجاهل حقوق العاطلين ومشكلة البطالة والتي تعد من أهم الأسباب الرئيسية للثورة 25 من يناير. الحقيقة طبعا يعني أستاذ خالد الهواري أنا أحب أقول له أن يعني رفقا بالحكومة, وأنا لا أتصور أن حكومة الدكتور عصام شرف تتجاهل عن عمد حقوق العاطلين ومشاكل البطالة, إنما أنا متصور أن هناك حركة دؤوبة لتوفير فرص عمل, وده إحنا كل يوم بنشوف يعني تصريحات جيدة, وأعتقد هتكون يعني حاجات ملموسة في أرض الواقع قريبا. فياريت لو نرفق بالوزارة قليلا حتى نشوف هينجزوا إزاي, لكن في نفس الوقت أنا لا يعني لا أصادر حق هؤلاء الشباب العاطلين العمل التعبير عن غضبهم. المهم ان احنا لا يعني لا نؤثر على الانتاج. الاعلامي عمرو اديب قناة التحرير جمعت له يعني او عرضت له مقطع في منتهى الخطورة, قال فيه اشمعنا عمر بن الخطاب مش من الفلول. احنا نشوف المقطع وبعدين نسمع تعليق الدكتور محمد عبد المقصود حفظه الله على هذا المقطع لعمرو اديب.
الإعلامي عمرو أديب برضو بيقول كلام غريب عشان يخلينا نبلع فكرة عدم محاسبة الفلول, ونشوف أغرب شرح الحل معضلة كيف تتقبل الفلول يا مسلم في فيديو من برنامج القاهرة اليوم بتاريخ 22 مايو.
الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة, مكة لم تنهار, مفيش فجأة هنروح نكسر البيوت, لم تنهار بل بدأت الدولة الإسلامية. دخل محمد إلى مكة لهم ضربوا بسفيان وآمن مسجد آمن اللي انتوا عايزينه, وأنا انتوا أخواتي وأهلي وبتاع, خلينا نشوف هنعمل ايه. جاء لكم يعني بعدد كبير يعني المسلمين كانوا يغطوا وش الشمس, دخل اشتغل دولة بتاع, ابعت لي لكسرى, ابعت لي لقيصر, ابعت لي مش عارف ايه كده دولة. محمد ما حصلتش فوضى في ما سمعناش عن فئوية في مكة خالص, ما فيش حصل في مكة اي فئوية او خناقة بين الكفار والمسلمين. حد راح لابو سفيان قال له يا فلول وانت اصلك من النظام السابق. او حد قال للخليفه عمر ده انت حاربتنا في احد، فاكر في احد لما نزلت من ورانا؟ فاكر؟ محدش قال له كده. بقى خليفه المسلمين فلول، لو بنفكر دلوقتي فلول.
وبعيدا عن المعلومه الخاطئه بتاعت ان سيدنا عمر بن الخطاب حارب في غزوه احد مع الكفار وضد المسلمين، لانه كان مسلم وحارب في احد وقبلها في بدر مع المسلمين، لا يصح القياس يا استاذ عمرو. نهايه نظام سياسي فاسد وله فلول لازم تنتهي، غير بدايه دين جديد اخرج الناس من الظلمات الى النور.
زي ما حضراتكم شفتوا هذا التعليق من المذيعة، هنسمع الآن تعليق شيخنا الحبيب الدكتور محمد عبد المقصود حول قول عمرو أديب. السلام عليكم شيخنا الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك سمعت معنا كلام عمرو أديب وبيقول اشمعنى عمر بن الخطاب مش من الفلول، تعليق حضرتك
ليه؟ نعم، هو في الحقيقة أولا أنا أشكر السيدة مقدمة البرنامج على التعليق الذي علقت به في آخر البرنامج. أعتقد ان هي السيدة هدى سلطان التي راحت محاميني في حلقة الأمس. هذا رجل مخرف ينبغي ان لا نلتفت اليه، هو فاقد اساسا لقواعد الاحترام والادب حتى مع ضيوفه الذين يستضيفهم على شاشته. القول ان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه من الفلول، انت تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص قبل أن يذهب إلى غزوة ذات السلاسل قال: قلت يا رسول الله من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. واقتصر على هذا الحد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وأنا ما أعرفش الرجل بيقول ما فيش حد بعد يقول أنت من الفنون. الرجل الهرب. أنا مش فاهم الكلام ده، بيأذي. هؤلاء كلامهم يكشفهم أمام الشعب المصري. أنا أقول لشعب مصر انظروا كيف يتعامل هؤلاء مع رموز الإسلام، مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن رأينا تعاملهم مع رب العزة سبحانه وتعالى ومع الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. فينبغي ألا يلتفت إلى أن ينبه فقط الناس إلى مستوى الانحطاط الذي وصل إليه إعلامنا المصري. نعم.
نعم، شكرا جزيلا لك شيخنا الحبيب دكتور محمد المقصود حول تعليقك على كلمة عمرو أديب اشمعنى عمر بن الخطاب ما تقلش عليه انه من الفلول. شكرا جزيلا لك. ياريت تشوفونا جماعة المستشار أنور الرفاعي عشان نتابع معاه آخر التطورات فيما نقدمه من بلاغات للنائب العام. في من الأخبار اللي معانا ان أردوغان بيقول لبشار الأسد أوقف العنف ضد شعبك. أجرى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء مع الرئيس السوري بشار الأسد. وذكرت مصادر بمجلس الوزراء التركي أن أردوغان حث بشار على خلال الاتصال الذي أجرى معه خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء الحكومة قبل تقديم استقالتها، أن أردوغان طالب الأسد بالتوقف عن أعمال العنف ضد الشعب السوري المطالب بالحرية والديمقراطية. وأضافت المصادر أن أردوغان طلب من الأسد وضع برنامج زمني لتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا في مارس الماضي. طبعا عارفين البشار كل شوية يطلع بتصريحات تصالحية مع الشعب، وأعتقد فيما يبلغنا أن مفيش فايدة من هذه التصريحات. على أي حال احنا يكون عندنا حلقة سوريا الحرة يوم الخميس مع الأستاذ الكاتب الصحفي ممدوح الشيخ، وهيبقى فيها مفاجآت عن تطور الوضع في سوريا، وأرجو أنكم تتابعونا يوم الخميس الساعة 9 إن شاء الله. مسؤولة إيرانية بتقول البرلمان موافق على استئناف العلاقات مع مصر. طيب الحمد لله. قالت فاطمة الهيان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن بلادها تنتظر تحديد الوضع السياسي في مصر من أجل استئناف العلاقات معها. طبعا الحقيقة إن هي مش بتنتظر ولا حاجة، إنما هي بتحاول يكون لها دور في ترتيب الوضع السياسي في مصر، أقصد إيران طبعا. مضيفة فاطمة أن البرلمان بحث موضوع تعزيز العلاقات وموافق بالإجماع على استئنافها. ونقلت إحدى الوكالات الإيرانية قولها إن هناك موضوعات مشتركة تجمع بين البلدين، مضيفة أن التغيرات السياسية في مصر هيئت المناخ لاستئناف العلاقات مع القاهرة. نأمل من الله ألا يتيسر ذلك. طيب إحنا معانا دكتور مصطفى علوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. إنه لا توجد دولة عربية قادرة على صنع أسلحة نووية في ظل الظروف التي تمر بها الدول العربية من ثورات وتدهور اقتصادي وامتلاك إسرائيل للسلاح النووي المتقدم حاليا يعد تهديدا للأمن القومي العربي. أضاف علوي في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الذي عقده مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية اليوم تحت عنوان عصر الأمن غير التقليدي في المنطقة العربية، من الممكن تحويل البرنامج النووي الإيراني السلمي إلى قوة عسكرية وامتلاك إسرائيل وإيران للسلاح النووي، من الممكن أن يقود المنطقة العربية إلى صراع نووي. الموضوع ده هيبقى محتاج تعليق مع الدكتور مصطفى علوي، بس للأسف هو غير متاح الآن على الهاتف. كذلك مستشارنا القانوني تليفونه مشغول، واضح أن جات له قضايا كتير بسبب ظهوره معنا في الحكمة، فاحنا هننتقل للجزء الحواري مع دكتور طارق فهمي والأستاذ خالد الكيلاني، ونناقش مسألة الجاسوسية الإسرائيلية ومسلسل لا ينتهي. فاصل قصير ثم نبدأ فقرتنا، فابقوا معنا.
حلمي ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول.
من المسجد الحرام
إلى حمل الآن
برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09001. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
فيفا 2011 دلوقتي وقبل أي حد تاني تقدر تنزل لعبة فيفا 2011 على موبايلك مع المتعة والإثارة ومع أقوى البطولات وأقوى الفرق.
اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09001.
اتصل الآن وأدخل كود اللعبة.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
خط الشيخ محمد جبريل، من على الخط ده تقدر تحمل أدعية وأذكار وتكبيرات الشيخ محمد جبريل وتسمع فضائل شهر رمضان والقرآن الكريم وفضله. اتصل من اي تليفون ارضي على 09887 او من اي موبايل على 5993. خط الشيخ محمد جبريل.
يا رسول الله الحمد لله.
برنامج المسلم اقوى واشمل برنامج اسلامي لكل مسلم، واللي بيحتوي على اربع خواص تهم كل مسلم في حياته اليومية: المؤذن ومواقيت الصلاة اللي بيأذن في وقت كل صلاة، القبلة واللي من خلاله يمكن تحديد اتجاه القبلة للصلاة، صامت أثناء الصلاة يجعل تليفونك صامت أثناء الصلاة، أذكار المسلم اللي بيحتاج لها المسلم كل يوم في حياته اليومية.
اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09001.
اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
لو غاوي سباق ولو بتحب التحدي، يلا حمل لعبة نيد فور سبيد على تليفونك المحمول. فقط
اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09001.
اتصل الآن وأدخل كود اللعبة.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. دلوقتي هتقدر تعرف مواقيت الصلاة، أنواعها، الاستخارة، الحاجة، الجنازة، وكمان أذكار الصلاة. كل ده في برنامج صلواتي، وهتتعرف على الكبائر وكنوز الآخرة وأذكار المسلم. كل ده في برنامج التوبة، وكمان هتقدر تحمل تفسير أجزاء القرآن الكريم كاملة على تليفونك. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09000 151. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. مع سيم لايف في ثواني هتقدر تحدد أنت رايح فين. مصر كلها على موبايلك. عايز تعرف معلومات عن أي مكان عايز تروحه؟ بتدور على عنوان مش عارفه؟ إزاي توصله؟ اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09000 151، وحمل أول برنامج يحول موبايلك إلى عالم كامل من المعلومات اللي بتحتاج لها في حياتك اليومية.
إعادة نظر
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف.
إعادة نظر
شريعتنا تأمرنا بمعاملتكم بالحسن. البر عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه حسن خلق. عملت المضارب بتاعتك وانبسطت تماما. ايه النتائج اللي احنا بنقصدها دلوقتي؟ هل نحصد خيرا ام نحصد شرا؟ لا نريد ان تكون الدعاوى عريضة وعملين نقول كتاب والسنة فهم سلف الأمة، ثم يصدر منا ما يخالف الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. تكرر مرارا وتكرارا، للتدخل الامريكي سينقذ طائفه من الطوائف. البلد ان هدمت ستهدم على رؤوس الجميع. ليس امامنا الا ان نتفق على قواعد للتعايش فيما بيننا.
اعاده نظر لفضيله الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود. هذا البرنامج ياتيكم في الاوقات التاليه.
ديجيتال لايف، الحياة الرقمية. ديجيتال لايف، عالم مليء بالأرقام والحقائق العلمية والتكنولوجيا، فقط وحصريا تشاهدونه على قناة الحكمة الفضائية، مع كبار المسؤولين والمتخصصين والمهتمين بمجال التكنولوجيا، في ضيافة مهندس الاتصالات وليد عبد المقصود. برنامج حواري توك شو بصبغة تكنولوجية،
نناقش أهم قضايا التكنولوجيا المعاصرة بموضوعية
في برنامج الحياة الرقمية ديجيتال لايف، فقط وحصريا على قناة الحكمة الفضائية. انتظرونا.
هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
إدارة الحياة، كيف يؤثر الإعلام الأوروبي على الرأي العربي والفكر العربي، الحوار الزوجي، إزاي بنتكلم مع بعضنا. تحب أقول لحضراتكم قضية النهاردة للستات كلها بتتكلم فيها إيه؟ لو أنت حليت مع مراتك مشكلة ناكل إيه النهاردة، يبقى أنت حليت من على دماغها أو شلت من على عاتقها عبء كبير. السؤال هام جدا، هل العنف الزوجي هو الضرب بس؟ من فضلكم أيها الزوجات تجنبوا كلمة انت ما بتفهمش حاجة. امتى الراجل ممكن يطلع بره شعوره ويعمل كل حاجة ويضرب كمان؟ في شخص الثرثار وفي شخص كثير الكلام، ما الفرق بين الثرثار وكثير الكلام؟ ليه العنف بيبقى داير عند الرجالة اكتر من عند الستات؟ او ليه الاعلام بينجح في انه يبين ده؟ هل فعلا الاب حمى بنته لما كتب القايمة؟ هل الاب حمى بنته فعلا لما فرض على العريس المتقدم مؤخر صداق كبير؟
هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
فاصل الشحن، الموبايل، الجوال، النقال، الخلوي، الهاتف المحمول لكل العرب. الموبايل هو محور اهتمامات كل الناس، شباب ورجال ونساء حتى الأطفال. أكيد بتواجهك مشاكل، احنا هنحلها لك. تعمل ايه لو موبايلك متشفر وعليه رمز؟ تعمل ايه لو موبايلك تقيل وبيهنج؟ تعمل ايه لو موبايلك اتحذفت منه الاسماء والرسائل؟ ازاي تحمي موبايلك من الفيروسات والرسائل المضرة؟ لو عايز موبايل رخيص او غالي، جديد او مستعمل، تشتري ايه ولا ايه؟ ازاي تعرف ان البطارية دي اصلية ولا تقليد؟ الفرق بين بلاك بيري والايفون والاتش تي سي. عايز تعرف كود لموبايلك تحل بيه مشكلتك وما تروحش مركز صيانة؟ لو هتشتري موبايل مستعمل تعرف منين انه كويس؟ هل الموبايل اضرار صحية على المرأة الحامل والاطفال؟ عايز تعرف موبايلك اصلي ولا؟ كل الاجابات والاسرار هتعرفها معانا في فاصل شحن.
هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
الله الله
يا ربي،
الله الله
ومن قلبي
علت وضى
كده من الها،
صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا.
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكثر،
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفينا. الله الله
يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.
الله الله
يا ربي،
الله الله
ومن قلبي
عيت وضى
كده من الها،
صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا.
الله
الله الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكثر،
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفينا. الله الله
مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم وانهار وليل مشي فيها، فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها، والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها، واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها. الله
الله
يا ربي،
الله الله
ومن قلبي
علت وضى
كده من الها،
أرضها الفجر ولفت مصر وحوالينا.
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكثر،
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله
وقالوا لي عنها كلام خلنا أقول يا سلام، ده أنا يلي لفت سنين وسنين في بلاد كتير تنين وتملي، ألاقي ناس بتقول جمالها غير معقول، وهو بالي حسيت وانا من اهلها بحاجة تخلي العقل يطير. الله
الله
يا ربي،
الله الله
ومن قلبي
علت وضى
كده من الها،
صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا.
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكثر،
لو قلت وصفها
أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله
مصر حرة مصر الثورة واخداك الأيام على فين، شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين، حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. وفقرتنا الحورية من مصر الحرة النهاردة هتكون عن الجاسوسية الإسرائيلية، مسلسل لا ينتهي. أتشرف كثيرا أن يكون معي في الاستوديو الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، رئيس الوحدة الإسرائيلية بالمركز القومي للدراسات الشرق الأوسط. أهلا ومرحبا معكم.
أهلا بحضرتك.
أعتذر التأخر.
لا أبدا لا
أبداً. كما أشرف وللمرة الثانية بوجود الكاتب الصحفي الكبير أستاذ خالد الكيلاني معنا في الاستوديو. أهلا ومرحبا أستاذ خالد. اسمح لنا نبدأ بالدكتور طارق.
تفضل.
دكتور طارق، المسلسل الجاسوسية في مصر، يعني كل شوية بنسمع عن جاسوس إسرائيلي في مصر. أنت شايف القصة الأخيرة دي تنسحب تحت هذا المسلسل، ولا ده موضوع هنضع عليه علامات تعجب واستفهام؟
لا، هو يمكن نضع عليه علامات تعجب واستفهام، يمكن ربما لخصوصية حالة الجاسوس الأخير طبعا، ولما يشوب بقى الكشف عنه في التوقيت له دلالته، يعني لأن لابد أن حضرتك تربط ده بإطارين: ما يجري على مستوى العلاقات المصرية الإسرائيلية من جانب، والتطور الإيجابي والسلبي اللي حصل فيها من أحداث الثورة حتى اليوم، والكشف بقى عن العملية الأخيرة وما يمكن أن يكون لها أثر طبعا على الجانب الآخر، وأعني طبعا الموقف الإسرائيلي.
نعم.
من المبكر أن نقول أنه جاسوس، يعني من المبكر أن نقول أنه جاسوس وأنه يقوم بمثل هذه العمليات. الإعلام طبعا له بريق والاحتفاء به سواء على الجانب المصري أو العربي، لكن الشواهد تقول أنه متهم بمجموعة من الاتهامات المعتادة في تاريخ عمليات التجسس والتجنيد، اللي بدأت تقريبا على ما أذكر من نوفمبر 84 بأول عملية تجسس لغاية العملية الأخيرة، في قواسم مشتركة كثيرة يمكن أن تقف عندها. لكن الحالة الأخيرة، مصر بعد الثورة، ماذا تريد إسرائيل من مصر؟ ماذا تريد شبكات التجسس الإسرائيلية؟ وكلمة شبكات هذا معناه أن هناك جواسيس آخرين يعملون على المسرح المصري، وهذا أمر يجب أن نتوقعه. الهدف الاستراتيجي لهذه الشبكات والأهداف اللي بتريد الحكومة الإسرائيلية وأجهزة المعلومات، ليس الموساد فقط، ده اللي ممكن حضرتك يعني تحط تحتيه 100,000 علامة لإسرائيل دلوقتي.
طيب، احنا طبعا سمعنا في الخبر ده لما أذيع لأول مرة حاجة الصراحة كانت علامة استفهام كبيرة قوي، لما قالوا ان لأول مرة منذ 50 عام يتم القبض على ضابط موساد إسرائيلي.
لا، غير صحيح، يعني مع احترامي وتقديري لمن قاله من الخبراء الاستراتيجيين، لكن يعني يجب أن نميز بين المفاهيم الاستخباراتية. كلمة العميل والجاسوس والمتعاون والمتعامل، هذه المصطلحات داخل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، لأنه يمكن أذكر حضرتك بحالة عزام عزام، وحكونا بنتكلم فيها قبل ما نبدأ الحلقة. عزام عزام هو ضابط استخبارات يتبع جهاز الداخلي في الموساد. بالمناسبة الموساد كجهاز مش جهاز استخبارات واحد، الشائع أن الموساد هو الجهاز استخبارات، هما 5 أجهزة استخبارات كاملة بتسمى تجمع موساد، ليه اختصارا لكلمة أجهزة المخابرات. فالشائع ان احنا بنتعامل مع جهاز، لا، هي 5 أجهزة، 5 أجهزة تعمل على مسرح عمليات في منطقة الشرق الأوسط. تحظى مصر وسوريا والسعودية باهتمام 3 أجهزة، وبالتالي ال3 أجهزة دي بتلعب في المسرح الثلاثي: سعودية، مصر، سوريا. باقي الدول العربية ليها جهاز فرعي في الموساد اسمه السكشن العربي او القسم العربي او الإدارة العربية، بتتابع هذه الأوضاع. في اللحظات الأخيرة من العمليات ما بعد الثورة المصرية لم يعد في إسرائيل سر حضرتك، يعني غير صحيح. احنا شائع عندنا في مصر كثير من الحقائق اللي هي يعني أثبتت الوقائع انها غير صحيحة. الموساد وراء كل بيت في مصر، وده غير صحيح. الموساد واجه مجموعة من الإخفاقات المتتالية سواء في الجبهة اللبنانية وفي جبهة قطاع غزة قبل الحرب الاجتياح الأخيرة وفي حزب الله. فالموساد ليس بالصورة اللي حضرتك نتخيلها، هو يقوم بعملياته يستهدف الوصول إلى الحصول على المعلومة. القاهرة كمصر عمليات اسمها الصيد السمين في الموساد. الصيد السمين نحن نقدر ناخد منها المعلومات في التوقيتات العادية، فما بالك بحالة ثورة. حالة ثورة
الصيد أثمن الآن،
يبقى طبعا هتبقى مجموعة شبكات. الكشف المفاجئ لمصر على هذا الجاسوس، انا في تقديري ان اكتملت الرؤيه فهيبقى فيه مجموعه من الجواسيس والعملاء الاخرين. وعلى انا على حد علمي قبل ما اجي عرفت انه في شبه تصريحات رسميه انه في جواسيس من جنسيات اخرى، لكن احنا يمكن ركزنا على الجاسوس الاسرائيلي. والغريب انه اعلان العمليه تزامن مع اعلان مصر يوم ضخ الغاز يا دكتور. فده معناه انه الاسرائيليين بيسالوا هل المصريين يريدون ان يوتروا العلاقه قبل ان تستأنف بالصوره اللي حضرتك شايف. الجو السياسي بين البلدين ملبد بالغيوم في قنابل موقوته في العلاقات المصريه الاسرائيليه، انا في تقديري لا علاقه لها بالجاسوس، لكنها ستفتح خلال انا تقديري اسبوعين ثلاثه من الان. يمكن الوزير نبيل العربي عنده رؤيه وكلمنا معاه في اكثر من مره، لكن في قنابل موقوته هتبدا بفتح الملفات، عفوا الدكتور اللي احنا بنسميها المسكوت عليها بين مصر واسرائيل، النظام السابق كان ساكت عليها ما بيفتحهاش. المصريين دلوقتي بيطالبوا بفتح هذه الملفات، تبدا بمطالبه مصر بالحصول على ارض ام الرشراش، القريه اللي بنت اسرائيل عليها ايلات، هذه ارض مصريه. الاستاذ خالد يقول في هذا كاسانيد قانونيه وفقهيه موجوده وملفاتها جاهزه بالمناسبه، وكان النظام السابق بيحاول يكتم عليها وفتحناها معاه. الامر الاخر، لديك بنود في كامب ديفيد لم تنفذ، حقوق الاسرى المصريين والاحكام التي صدرت من المحكمه الاداريه الاسرائيليه لم تنفذ في كثير من الملفات، حتى الكنيسه القبطيه بتاع دير السلطان لم تطالب بها مصر حتى هذه اللحظه، في ملفات كثيره لو تسمح لي ان انا اتعرض لها بعد كده.
نعم هنتكلم في كل هذا، بس انا عايز اسالك سؤال قبل ما انتقل للاستاذ خالد. ليه صحيفه معرفة في رايك طبعا بتقول نبأ القبض على الضابط الموساد انه لغز يجب على القاهره توضيحه باسرع وقت؟
لانه هو التوقيت زي ما بقول لحضرتك يا دكتور، يعني التوقيت في نفس اليوم اللي الاسرائيليين بيحتفوا بمرحله جديده للعلاقات، مصر تعلن ان هناك جاسوس سقط. فالتوقيت له دلالته، لان القاء القبض على الجاسوس كما تعلم حضرتك بدا من فتره، يعني مش اليوم، يعني ده
هو متكتم عليه، لكن هم اختاروا
فالتوقيت زي ما بقول لحضرتك له دلالته. عشان كده يمكن تصريحات ليبرمان وداني ايالون ومستر تي رئيس الموساد قال كلام كتير جدا هاجم موقف الحكومه المصريه، وقال ان المصريين بيضعوا العرب امام الحصان وفي مشاكل متوقعه في مجرى العلاقات المشتركه.
تمام. طيب استاذ خالد ارجع اليك من نفس الصحيفه برضو، في نوع من السخرية على مسألة الصور اللي منشورة للجاسوس المفترض انه جاسوس، يعني هو بيرتدي الزي العسكري في جيش الدفاع خلال رحلة له في مصر، يعني عايزين يقولوا ان الصور دي غير حقيقية. ياريت يا أستاذ جمال لو الصور دي متاحة نعرضها على المشاهدين.
بس ما اتكلم عن الصور في عدة بديهيات، يعني الاولى انه اسرائيل عدو، بالطبع اسرائيل عدو، اسرائيل بتتجسس علينا، بالطبع اسرائيل تتجسس علينا واحنا ايضا نتجسس عليها، والدول الصديقة حتى عندها يعني جواسيس أو عملاء. يعني الآن كل ما لدى الدول أصبح متاح للتجسس، أو أصبح يعني مطلوب يعني كمعلومة للدول الأخرى، يعني الاقتصاد، السياسة، السياحة، الفن، الأدب، الثقافة، الإعلام، كل هذه الأشياء كل الدول تريد أكبر قدر ممكن من المعلومات، لأن احنا في عصر المعلومات.
نعم.
حتى دول الصديقة فيما بينها وبين بعضها يعني بتتجسس على بعض، يعني قبل كده يعني قبض على أكثر من جاسوس إسرائيلي في أمريكا بيتجسسوا على الأمريكان، يعني
بيسيبوا بعض
لا ما
يعني
لا بيبقى في
بيحصل له إيه،
وبتستخدم زي ما الدكتور طارق بتستخدم هذه الأشياء كأوراق. فاحنا نتفق الأول عن إسرائيل عدو، في جاسوس، في جواسيس، في جواسيس، ولكن هذه القضية فيها قدر كبير من الفكاهة، يعني أو ما كتب عنها، يعني
أنا
معلوماتنا فيما كتب عنها. وفي
من عايز أوري لك الصور بعدين أقول لك ماذا كتب في مصر اليوم.
اتفضل.
الصور يا أستاذ جمال من فضلك. ضابط إسرائيلي شارك في الثورة،
هو ده عنوان مستفز جدا،
عنوان مستفز في الأهرام بالصفحة
الأولى
بالأمس صحيح بالخط الأحمر. يعني ان الاهرام كمان تقول
يعني هذا الكلام عيب، يعني هذا الكلام اولا قبل ما اكلمك بس على موضوع الصور، هذا الكلام في قدر من الفكاهه، ويمكن قبل قبل الهوى كنت بقول لك انه في حاجات مفروض كانت تقدم في موجه كوميدي يعني موضوع الصور ده يعني كون ان هو يبقى جاسوس ويحط صوره على الفيسبوك
صوره على الفيسبوك يا استاذ
ويحط صوره على وهو في جيش الدفاع الاسرائيلي. بالمناسبه لنا صديق يعمل مهندس ولكن هو غاوي الفوتوشوب وكان لينا صديق ثالث هو متغاظ منه او عاوز يضايقه او حاجه زي كده فجاب صوره لاستعراض عسكري لجيش الدفاع الاسرائيلي حضروا بيريز وبنيامين نتنياهو وجاب صديقنا ده احد الضباط الواقفين ورا بنيامين نتنياهو وشمون بيريز وحطوا حتى الظل ظبط الظل بالظبط عليه لا تستطيع ان تفرق بينها وبين الحقيقه صوره فعلا تقول عليها حقيقيه وبعض الناس كانوا يفتكوا بالصديق ده افتكروه فعلا يعني هو اسرائيلي ومن الموساد ولا من الجيش الدفاع وعمل له صور ان هو عسكري امن مركزي وصور ان هو طلع التحرير وبينادي بعوده مبارك يعني وهو طبعا كان واخدها على انها فانتستك بيهرج معاه بس طبعا الثاني قفش فوقف العمليه فمساله الصور دي مساله ممكن اصطناعها ولكن السؤال انا كل ده الكلام ده بيهمنيش يعني هو يطلع جاسوس التحيات في النهايه تاخد مجراها يطلع بالجاسوس يطلع بريء زي ما قال الدكتور طارق هو حتى الان متهم لم تثبت ادانته ما يهمناش يعني ولكن ما يهمنا في الموضوع هو عنوان الاهرام وعناوين صحف اخرى كثيره جدا وما كتب عن هذا الموضوع فيما يتعلق بان يشارك في الثوره لانه هذا الكلام عيب جدا انه يقال نمره 2 يعني غير متصور انه واحد اجنبي بيتكلم العربي بالعافيه وباللهجه الشاميه زي ما بيقولوا يظهر يروح يخطف في الازهر ويخطف في الناس في التحرير ويروح مش عارف قريه صلف اطفيحه عشان يحرض مين على مين يعني ده كلام انا رايي انه مفروض يتزاع في موجه كوميدي مش يتكتب في صحف تدعي او تزعم انها محترمه.
طيب يعني احمد شلبي مثلا قال انه وصل المطار يوم 28 يناير الماضي يوم جمعه الغدر وانه نزل في غرفه 3 نجوم في وسط القاهره واضطروا يدفع في مقابل اجر الغرف في الفندق بعدما ابلغهم صاحبه انه لا توجد الا غرفه واحده خاليه. وبعدين الجاسوس في ميدان التحرير وهو بيقول انه استغل الانفلات الامني ونزل لعدم شوارع القاهره واستعان باحد افراد الحراسه الخاصه في الايام الاولى. وطبعا الجاسوس على مقهى شهير والجاسوس في صول بعد كده بعد الثوره والجاسوس في اطفيح وتردد على مساجد الكنائس.
كان راجل صاحب خطوه بقى بيروح اماكن مختلفه في نفس الوقت يعني في اطفيح وفي صول وفي الازهر وفي التحرير وفي اللي بيحرض عليه وفي مسبير وما اعرفش وفين وفين وفين.
واظرف ما ذكر ان هم كاتبين انه التقى بالشيخ ابو يحيى فك الله اسره وابلغه بانه هناك عشرات الاسيرات في الاديره. كانهم عايزين يقولوا ان كل المشاكل اللي حصلة دي بسببها هذا الرجل الاسرائيلي وهو اللي كان بيشعل الفتنه الطائفيه.
ونسي يقولوا انه كان سبب في نكسه 67 وسبب في الانفتاح يعني مش فاهم انا ايه المساله بالظبط ولكن يعني التناول
اللي خليهم يعملوا التناول زي كده يعني صحافه
لانه هذا بيعمل كده. هذا الكلام ليس جديدا منذ ان انطلقت الثوره ولو حضرتك كنت متابع كانوا بيقولوا انه الناس دول بعملاء وبياخدوا 50 يورو في اليوم وجبه كنتاكي والواحد ساعات كان بيحس انه اتظلم يعني في التحرير بروح باكل بلاقي فول وطعميه وكشري ونشتريهم على حسابنا يعني ولا في 50 يورو ولا في كنتاكي يعني على فكره دي نزلت ناس كتير في التحرير هم يعني هي كان ليها رد فعل يعني سيكولوجيا عملت رد فعل عكسي وخلت الناس تنزل التحرير
استطلاع مثلا
وبعد كده لو تفتكر حضرتك يوم 1 فبراير قبل ما وقعت الجمل بيوم بالتحديد
اول مليونيه
قالوا لا يوم 1 فبراير
ما كان يوم 3
كان يوم كان يوم 3 قالوا ان هم قبضوا في السويس على مهندس اسرائيلي وجاي عشان يحرض الشباب على الثوره واذكر ان انا طلعت في احد القنوات كانوا بيتهموا اسرائيل وقطر والاخت العزيزه طيب الله سراها ولو انها عايشه اللي كانت بتشتغل في الجمهوريه اللي جابوها في احد القنوات ووظفوها عشان تقول انها اتدربت في امريكا وقبضت من قطر واللي كان بيدربها الموساد يعني قوه قتل ثلاثيه يعني
هو بدون ذكر اسم الصحفيه
بدون ذكر لا مش هذكر اسمها لن اذكر اسمها
انا بس عايز اقول لك ملحوظه القناه الفرعيه بقى جابت حد كده واستعرض صورة الصحفية اللي حضرتك مذكورة دي وهي واخدة دورة تدريبية في أمريكا في وسط مجموعة كبيرة من شباب الثورة منهم وائل غنيم.
هقول لحضرتك هرد على يعني أنا كنت لا أريد أن أذكر قناة الفراعين لأنها لا تذكر في مجلس طيب يعني ولكن بما أنك ذكرتها فمضطر أتكلم يعني. فأنا أذكر أنه أحد القنوات اتصلوا بي بعدها فقلت والله إذا كانت هذه الثورة كان يعني بعد موضوع السويس ده. لا قبليها كان يوم 30 بالضبط 30 يناير فقلت إذا كانت الثورة دي يعني عملتها إسرائيل يبقى احنا نقدم شكر لإسرائيل، وإذا كانت وراها أمريكا يبقى احنا بنحيي أمريكا، وإذا كانت وراها قطر فاحنا نرفع القبعة للعيلة المالكة في قطر. ده كلام فاضي، كلام تهريج، عيب هذا الكلام. يعني انت عايز تقول لي انه هذا الإسرائيلي خرج ال 12 مليون اللي خرجوا في يوم واحد في مصر، بعض الأيام خرج فيها 12 مليون مصري من اسكندرية أسوان ومن العريش إلى السلوم، خرجهم هذا الإسرائيلي؟ وبعدين ده أنا مصري ومسلم وبحفظ الحمد لله قدر من القرآن وبعرف أتكلم، هو لأن أنا قاعد معاك وما أقدرش أروح الجامع الأزهر عشان أخطب، ولا أي زاوية حتى حد يطلعنا على المنبر عشان أخطب. إزاي يعني يطلع واحد إسرائيلي ولو حتى زعم إنه مسلم وبيتكلم باللهجة الشامية ويسيبوك ده يطلع في الأزهر يخطب في الناس يعني، ويسيبوه في أطفيح كده قرية كل الناس عارفة بعضيها
من منبر الأزهر،
كل الناس عارفة بعضيها في أطفيح، ويسيبوك ده يدخل ويتوغل وينتجر ويبتدي يحرض، وبعدين يقول لك أصله بيحرض الشعب على الجيش. إني شعب؟ هو إحنا شعب من الهبل يعني عشان يجي واحد أجنبي يحرضنا على الجيش؟ ده إحنا أذكر يوم 30 يناير كنت في التحرير، وكانت في دعوات من أجل فك التحرير أو فض التحرير. أنا كان رأي ساعتها أنها دعوات مشبوهة، حد مسك ميكروفون ودعا الناس إلى التوجه إلى قصر عابدين وجزء يتوجه للإذاعة والتلفزيون. أنا بهدوء شديد جدا طلبت الميكروفون وكنت في وسط الناس قلت لهم بيضحكوا عليكم وعايزينكم تروحوا تفضوا التحرير، هتروحوا عابدين، عابدين ما فيهوش حد، اللي انتوا عاوزينه مش في عابدين، ده في شرم الشيخ، والاتحاد والإذاعة والتلفزيون يعني دونها الموت لأن الجيش محاصرها مش هتقدروا، فأرجوكوا ما حدش يضحك عليكم. اقتنعوا بكلامي وسكتوا ووقفوا، وما اقتنعوش بكلام عشرات المصريين اللي منهم اللي وسطيهم واللي قالوا لهم روحوا. إذا الكلام العاقل هو اللي بيؤثر، هو اللي الناس ممكن تصدقه، إنما هيجي واحد أجنبي وشكله مش عارف خواجة وبيتكلمش عربي كويس ويقول للناس في التحرير يحرضهم على الثورة ولا يحرضهم على الجيش، يعني يا ريت، يعني أنا آسف جدا، يا ريت بهذه المناسبة المجلس العسكري يطلع من هذه الألعاب التي يعني السخيفة، مش عايز أوصفها أكثر من كده، بتاعة النظام السابق دي كلها، دي كلها كانت ألعاب النظام السابق. انا طبعا مش ضد ان يبقى في، انا مش لا يعني لا يعني لا اماري في ان ممكن يبقى في جواسيس اسرائيليين، وزي ما الدكتور طارق اكيد في كتير جدا، ولا اماري في القبض عليهم واستخدامهم كورقه في التفاوض مع اسرائيل. احنا لينا مشاكل كتيره جدا وملفات كتيره زي ما قال الدكتور طارق مسكوت عنها، لازم تفتح مع اسرائيل، من بينها الغزو وكامب ديفيد وغيره 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 وحاجات كتيره جدا، ومرشرش ودير السلطان.
احنا عايزين نفتح قصة
انا بس ارض دي
كل هذه الملفات يجب ان تفتح ونمسك جواسيس ونستخدمهم كاوراق، ولكن ان نستخدمهم كاوراق ضد الثورة وندخل الثورة في القصة، هذا الكلام عيب، ويعني اربع بالمجلس العسكري ان يدخل في هذه اللعبة. هذه كانت لعبة مبارك ونظامه، وللأسف احنا اكتشفنا احنا النهاردة في 15 مايو يعني تاريخيا، لكن احنا جغرافيا ما زلنا قبل 25 يناير.
تمام.
للأسف
الشديد. دكتور طارق، القنصل الإسرائيلي بيعلن حضور تحقيقات النيابة مع الجاسوس.
ده صحيح. هو طبعا العرف الجاري حضرتك في الموساد في البدايات يعلنوا أنه لا علاقة لهم بهذا الشخص. الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بتنتدب الحكومة المصرية شخص ممثل في وزارة الخارجية يبلغ السفارة الإسرائيلية رسميا، هذا هو العرف الدبلوماسي، بأنه هناك مواطن يحمل جواز سفر أمريكي إسرائيل. بالمناسبة كانت السفارة الإسرائيلية والأمريكية معا أحيطوا بسقوط الجاسوس، يعني السفارة الإسرائيلية بس لأنه هو يحمل الجنسية الأمريكية والإسرائيلية معا. والد المتهم حتى هذه اللحظة ووالدته طلعوا في القناة العشرة الإسرائيلية أول أمس وقالوا إنه حكوا السي في بتاعة هذا المتهم. السي في لا تحمل جديد، يعني هو شخص بيعمل في مصر أصلا بالمناسبة، يعني هو لم يأتي، يعني خليني أقول لحضرتك
يعني ما جاش يوم 28 يناير.
لا لا لا، هو بيعمل في مصر في منظمة لدعم حقوق اللاجئين في مصر أصلا، فبالتالي لم يأتي في التوقيتات اللي حضرتك قيلت في الإعلام النهاردة وفي الصحافة كلها المستقلة والقومية. هو يعمل في المنظمة في مصر منذ أشهر وبيسافر وبيعود، هو بيشتغل على حاجة في السوشيال ساينس في علوم الاجتماعية، لها علاقة بالتعامل مع اللاجئين وبيدعو لإسرائيل الجديدة، يحمل شعار ما يسميه هو تجميل وجه إسرائيل في العالم. وبيعمل هذه المنظمة موجودة في مصر بالمناسبة وتتبع اليو ان، فبالتالي هو بيشتغل تحت هذه المظلة، بيعد رسالة دكتوراه، لف في مناطق أسيوية وإفريقية، اشتغل واضح جدا تبع منظمات كثيرة. وبالتالي الحركة والانتقال من وإلى القاهرة أمر طبيعي للغاية. السفارة الأمريكية أبلغت أيضا على اعتبار أنه يحمل جنسيتها. الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية قال أمس أنه حتى هذه اللحظة نحن نتعامل مع متهم توجه له على أنه إيه علامات استفهام، أنه أنت بتعمل إيه أو بتشتغل إيه، فمش وقال أنه مش عايز أقول اسم جاسوس. الطبيعي أن السفارة الإسرائيلية بتحضر اللقاءات دي في جلسات التحقيق الأولية إلى حين توجيه الاتهامات الرسمية، ويأخذ القضاء بقى مجراه وما إلى ذلك. احنا بنتكلم في جزئية بحالة الشخص المتهم بأنه جاسوس، لكن خليني أشير بسرعة إلى موضوع الفتنة الطائفية، لأنه هو أخذ في مصر، يمكن أستاذ خالد أقدر مني يقول في الإعلام، لكن خلينا نقول أنه احنا بننقل غلط في الإعلام والفضائيات جزء ما يحدث على الساحة في إسرائيل. بمعنى إيه حضرتك يا دكتور؟ إسرائيل هل لها يد في الفتنة الطائفية؟ وهل هناك دلائل حقيقية ولا هو كلام مطلق وإنشائي وكلام مش صحيح وما إلى ذلك؟ لا، هو في جزء كبير جدا من هذا الكلام في جانب دين الصحة. وأشير لحضرتك، وحضرتك إحنا بنتكلم، ابحث على اسم عموس يدلين. عموس يدلين هذا رجل كان يترأس جهاز
عموس يدلين
كان يترأس جهاز الاستخبارات العسكرية أمان، وهذا الرجل قبل أن يغادر موقعه في الاستخبارات العسكرية بأيام، في ساعة تجلي وصفها الإعلام الغربي لكنها هي في ساعة اعتراف بالحقيقة، قال ما نصه: نحن نعبث باستقرار مصر، نزرع الفتنة الطائفية، نحاول هز استقرار هذا البلد. وقال كلام كتير بخصوص أداء الموساد داخل مصر. في محاضرة شهيرة له في كلية الدفاع والأمن القومي في تل أبيب، البعض سفه ما قاله على اعتبار أنه أخطأ، وأنه من واقع دراستي أنا لإسرائيل أكثر من 23 سنة، المجتمع ده ما بيلعبش، ممكن يوزع أدوار لكن ما يطلعش في ساعة صفاء مع النفس فيعترف فلا يتهم ولا ما إلى ذلك. هذه كانت عملية مرتبة جيدا، أنه بينقل الرسالة إلى المصريين، وده بالمناسبة قبل الثورة. لاحظنا إحنا حضرتك في هذه المدة وصولا إلى حدث الثورة في مصر تتالت تصريحات كثيرة من أفي دختر، وده نائب رئيس الموساد، وقادة أجهزة التشكيلات يعملون في مصر وفي محطات حية في المنطقة حول مصر وفي سيناء، قالوا نحن نهدف ونستهدف الآن الوصول إلى ضرب استقرار هذا البلد. في مؤشرات كتير قوي. أنا مش هقول أحداث مبابة ولا أحداث كذا، لكن أنا بقيس هذه الإشارات. هو ما قالش، ما بيقولوش الأساليب أو التولز يا دكتور، ما يحكيش لحضرتك هو بيعمل إيه، لأنه دي من الأسرار اللي هو ما يقدرش يتكلم فيها، لكن هو يقول هذا. إحنا في مصر حاولنا نسفه الفكرة على إنه إسرائيل مش في إيديها في كل حاجة وإنه كذا، لكن لابد أن نضع هذه الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل في مصر لابد في مرمى البصر، لأنه حينما يذكر
أو دون أن نهول يا دكتور،
دون أن نهول
أنا ما أنا في مبالغة كبيرة كده من باب أن هم يظهروا أن لهم قدرات خارقة.
لا لا لا، مش خارقة، لأنه شوف حضرتك لغة المخابرات يا دكتور بتجري بين الدول في طي الكتمان، بمعنى أنك تضبط ليه عميل وأضبط لك عميل وتتم فيه هدوء. أنا هسألك سؤال يا دكتور وأرجو أن تجبني، لماذا لا تعلن إسرائيل عن سقوط أي عميل في مصري في تل أبيب؟
لماذا؟ يعني عايزة تعلن أن هي لا تخترق؟
لا، لأنه إسرائيل لها فلسفة منذ قيام هذا الجهاز والتجمع المساد ليه، الجهاز الكبير، الخمس أجهزة اللي كنت بكلم فيهم بداية الحلقة. الفلسفة الأمنية أنه حينما يسقط جاسوس على الجانب الآخر لا تعلن، دي فلسفة مرتبطة بالاستراكشر الهيكل الاساسي لجهاز الاستخبارات. عشان كده الناس البسيطه يا استاذ خالد ما تيجي تسال تقول لك الموساد ليه ما بيعلنش عن سقوط عميل لمصر في تل ابيب؟ ما اخترقوش ده الا في حالتين حضرتك، في حاله رفعت الجمال وفي حاله اشرف مروان. اضطروا يعلنوا ده بعد استئذان قضت الاجهزه في هذا. هذا معناه انه في جانب كبير جدا من القواعد اللعبه الاستخباراتيه غير معروف للاعلام، في نوع من
بالعكس ده مقصود انه تعطي شيء مختلف كمان عن قواعد اللعبه.
يعني كان قواعد اللعبه مضلله يعني برضو عايز اشير يا دكتور، هم من سنه 91 بداوا يعلنوا عن اسم رئيس الموساد وقاده اجهزه الاستخبارات،
وده كان سر من الاسرار الحربيه،
وده كان عارف حضرتك ارتبط بايه؟ لان كان عندك في مصر برضو اسم عمر سليمان او امين النمر رئيس مخابرات اللي قبليه كان سر. فاما اتغيرت اللغه في سنة 91، وبالمناسبة 91 لأنه كنا رايحين مدريد، كنا رايحين نتفاوض ما بيننا وما بين الإسرائيليين مباشرة.
أعلنوا هم
راحوا أعلنوا
سنوات طويلة يعني.
راحوا هم أعلنوا تقريبا في مارس 91 اسم قادة الأجهزة. قادة الأجهزة على فكرة يعني ما تشوف مثلا تاريخ الراجل الجديد ده اللي هو رئيس الموساد اللي تولى من حوالي 7 أشهر، الراجل ده كان تاريخه كله اشتغل في مناطق مصر، سوريا، لبنان، وظابط اتصالات. عشان كده العمليات الأخيرة في مصر لو حضرتك لاحظت من عصام العطار وانت طالع كلها عمليات مرتبطة بإيه؟ لأن هو كان مسؤول قاعدة الشبكات دي في الاتصالات. لو دورت على كلمة تمير بوردو اللي هو رئيس الموساد، بص على تاريخه هتلاقي المحطات اللي بيشتغل عليها كلها كانت هكذا. عشان كده الشبكات الخاصة في مصر يا دكتور كانت كلها بتشتغل في هذا المجال. يقولك ظابط اتصالات، عشان كده حاولوا يعملوا كذا شبكة لشركات الاتصالات في مصر، محاولة اختراقها. فهو الهدف بتاعهم واضح، الانتقال الى سيناء. يمكن لاحظنا ان نتنياهو من كام يوم قال عبارة ان سيناء مفتوحة وما الى ذلك. هو بيمهد لايه؟ لانه بيقولوا له ان المصريين فتحوا المعبر ده، بقى منطقة امنة للاسرائيليين يلعبوا مش الفلسطينيين. مين اللي قال لهم ان حماس والمنظمات الفلسطينية اللي هتهرب سلاح؟ هو شايف سيناء قدامه ملعب مفتوح قدامه. النهاردة انت بتتكلم في تعديل اتفاق كامب ديفيد في المنطقة جيم ودال، جيم اللي فيها شرطة وفيها قوات متعددة الجنسيات، والمنطقة ده اللي ملكش ليها وجود ولا سيادة اصلا، 4000 اسرائيلي موجودين فيها. هل انت هتستطيع النهاردة بالوضع مصر ان احنا نطالب النهاردة في الاعلام بتعديل كامب ديفيد؟ هم متوقعين ده، المصريين ينكفوا على ذاتهم فترة طويلة. يعني اسرائيل زودت ميزانية الدفاع، اخذت 200 مليون شيكل من الاداره الامريكيه، عملت مساعدات احتياطيه خارج برنامج المساعده، بتبني الجدار العازل بينك وبين الحدود المصريه الاسرائيليه هيكمل في نوفمبر 2012. فبتامن نفسها، بتامن نفسها اسرائيل، خلاص حددت حدودها، جدار عازل مع الضفه الغربيه وجدار عازل مع مصر، وحدودها مرسومه مع وادي عربه مع الاردن، بتحدد ملامح الدوله. المخاطر جايه منين؟ من الجيش المصري. هم قلقانين من ايه؟ انه الجيش المصري برغم الوضع الراهن بهذه الصورة وما جرى في عهد مبارك، لكن بتبقى مصر هاجس اسرائيل الاكبر والخطر الاكبر وهتظل تقل الحضاري والثقافي والعتاد البشري والعسكري والاستراتيجي. يعني حدث في هذا الموضوع. لكن الاسرائيليين في نهاية المطاف بيتكلموا على انه تامين الجبهات الاسرائيليه. الجبهه لازم تؤمن تماما. النهارده حضرتك غيروا، يمكن اذكر حضرتك دكتور من حوالي اسبوع غيروا في المنطقه دال، فاحنا قلنا انتهاك كامب ديفيد، والاعلام والصحافه في مصر بخصوص بقى المعلومات المضلله انه انتهاك لكامب ديفيد. هو مش انتهاك، هو وفقا للاتفاق الجزء البروتوكول الخاص بالانتشار بيبدل قوات احتياط بقوات مدرعة. ففي المنطقة بتاعته زي ما انت عندك في المنطقة ألف توصل لغاية 22,000 جندي، لو انت بتوصلش 22,000 جندي، المنطقة به بتوصل ل4,000، المنطقة جيم قوات شرطة بس، لكن في الإطار بتمارس سيادتك عليها. النهاردة الخطر جاي من ايه؟ الخطر انه هذه المناطق يجب ان تؤمن، مصر يجب ان تؤمن.
طب احنا ليه مش بنقدم للناس حقيقة اتفاقية كامب ديفيد؟ انا ما سمعتش عن حد شرح ال 26 بند بتوع
لانه فيها كلام كتير غلط، فيها كلام كتير غلط، وفيها
غلط ازاي؟
غلط اولا، فيها في كلام غير صحيح، الناس ما قروش الاتفاق اصلا. أصارحك من غير زعل يا دكتور، الكثيرين من الزملاء الإعلاميين ما أروش الاتفاق، ما أروش الاتفاق. أنا بأسأل في كل لحظة في ذكرى كامب ديفيد، وليه مقالات كتيرة على الشبكة تقراها، إنه هل في بنود سرية ولا فيش بنود سرية؟ زهقت من الإجابة على هذا. فيش بنود سرية، في بروتوكولات سرية، ما فيش بروتوكولات سرية. لكن هتيجي تتكلم مثلا في اتفاق الغاز، طبعا انت تعلم ان هناك كاتب كبير بدون ذكر الاسماء منذ يومين ثلاثه قال كلام انه في اتفاق سري، والاتفاق مرتبط ببروتوكول خاص بالغاز والبترول. مفيش هذا الكلام، مفيش هذا الكلام.
طب ايه اللي بيدفع هؤلاء
الى الناس ما بتقراش؟
لا لا، ايه اللي بيدفع الكتاب الكبار انهم يقعوا في هذه الاخطاء؟
علشان
عدم تدقيق،
عدم تدقيق. مفيش حد بيدور، يعني انا اذكر حضرتك
ضربات صحفيه، يعني
المعلومه التي قيلت على لسان كاتب صحفي كبير وذهب بها الى جهات التحقيق ثبت في الاخر انه منشط في جورنال وقال ما هذا. يعني ده معناه ايه؟ المصريين ما بيدققوش في هذا. النهارده انا ما بسال في اتفاق غاز، ما علاقه الغاز باتفاق كامب ديفيد؟
لا انا مش بسال على المصريين، انا بسال على الدوافع الشخصيه والنفسيه للكاتب الكبير اللي ما يحترمش القراء وانه بيقدم لهم معلومه حقيقيه. ايه اللي يخليه
البحث عن الاثاره يا دكتور؟ البحث عن الاثاره،
عايز يبقى تحت الضوء،
تحت الضوء. ما هو انت في الاخر
ده الشو بقى،
الشو بالظبط يا دكتور اهو
استاذ خالد، جاء التزييف المهني بقى.
لا والناس لا تقرا التزييف، حدث على التزييف حدث ولا حرج.
يعني هقول لحضرتك، هاذكر حضرتك بحاجه دكتور بسيطه جدا، موضوع الميه، ان احنا نودي ميه لاسرائيل، وقالوا ان هذا الكلام موجود في البروتوكولات والنقاشات وكده. هذا غير صحيح، ما فيش لا الرئيس السادات رحمه الله عليه، نتفق او نختلف مع هذا الرجل، لكن لم يعد اسرائيل بموضوع الميه. اسامه الباز لا يزال عايش، اسألوه.
حضرتك عندك نسخة من هذه الاتفاقية؟
طبعا.
تقبل انك تعرضها في قناة الحكمة بالتفصيل؟
طبعا اعرضها، طبعا
اعرضها بعد بند المشاهدين بند. نعرضها بند بند ونناقشها عشان كل المشاهدين يبقوا عارفين.
بالتالي اتفاق الغاز، يعني انا اذكر حضرتك مصر بس قالت في نص الاتفاق في البروتوكول الثالث من الاتفاق ان احنا من الممكن ان نعطي لاسرائيل بترول، وفي حالة توافره ليك، ها يعني زي اسرائيل زي اي دولة من الدول اللي هي ممكن تاخد منك، لكن لا قلنا غاز، لا قلنا ميه، لا قلنا يعني هذا كلام غير. وما فيش حاجه اسمها بروتوكولات سريه يا جماعه، ما فيش بروتوكولات سريه خاصه
حتى لو سريه عندنا احنا، ما عندهمش هم،
ما فيش سريه،
هم ما عندهمش
سريه يا استاذ خالد. والله ما في اي حاجه ليها علاقه بالسريه. احنا اللي عندنا نظريه المؤامره، ان احنا في وعد الرئيس.
هقول لك حاجه على موضوع السريه.
تمام. طيب انا استاذنكم خد معايا اتصال لانه بقى له فتره طويله على الهاتف، وبعدين اسمع من حضرتك موضوع السريه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اهلا اخي الكريم، اتفضل.
ازيك يا دكتور؟ حضرتك
الحمد لله بخير حال.
كنت بس ليه كذا سؤال، بس اول سؤال يعني مشكله الاعلام المصري، هو لحد امتى الاعلام هيفضل يعني يكذب على الناس وبيضلل الناس باساليب وكلام من ده؟ ثاني سؤال بالنسبه للجاسوس الاسرائيلي، الجاسوس الاسرائيلي ده في مصر بقاله يعني من قبل الثوره اكيد هو موجود، واكيد جنت تحتيه شبكه كبيره جدا جدا من الجاسوسيه. فايه دور المخابرات المصريه في يعني في الشبكه دي وموقفها من الشبكه؟
تمام تمام.
السؤال بالنسبه لاتفاقيه كامب ديفيد، يا ريت يبقى في حد يشرح الاتفاقيه.
احنا لسه قايلين
عشان يعني في يوم انا كنت بتابع حضرتك في يوم الاحد، الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل اتكلم وقال ان الاتفاقيه بتاعه كامب ديفيد فيها ما ينص على ان مصر عشان تصدر الغاز بتاعها لازم تستأذن اسرائيل. فانا بصراحه يعني نفسي حد يقول لي فين الاتفاقيه السريه بتاع كامب ديفيد اللي الواحد ممكن يقراها.
طيب احنا خدنا وعد من الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه انه هيعرض على قناه الحكمه باذن الله تفصيلا هذه الاتفاقيه بند بند، وهيشرحه ويشرح كل بند للجمهور المشاهدين. بشكرك اخي الكريم على اتصالك. استاذ خالد لعل السؤال جاء برضه في موضوع الاعلام والتكذيب والتضليل.
يعني بس هقول لك يعني ما يعد سرا لدينا ليس سرا لدى الاخرين. يعني اسرائيل دوله عدو ولكنها دوله ديمقراطيه، نختلف او نتفق معها، هي في النهايه دوله ديمقراطيه، لا شيء يعني يخفى لديهم يعني او عندهم يعني. يعني هقول لحضرتك اخر مثلا هم اعلنوا انه اخر اتصال اجراه الرئيس مبارك قبل تنحيه كان لبن الي عازر، احنا ما نقدرش نعلم ده بس هم اعلنوه. لو ان هناك بنود سريه في كامب ديفيد اسرائيل نفسها تعلنها مش احنا. احنا ممكن يعني احنا ما زلنا نعيش في عصر حجب المعلومات وصعوبه الحصول على المعلومات، لكن هم ما عندهمش هذا الكلام. نعود بس لقصه الاعلام واللي انت اثرتها واحدى القنوات. للاسف طبعا احنا يعني الزمن قذف علينا بعدد من الكتاب ومقدمي البرامج ما انزل الله بهم من سلطان، وما تعرفش هم لا يصلحوا لاي شيء. يعني الواقع اللي انت حضرتك ذكرتها، احدى الزميلات بتعمل في مجال حقوق الانسان من اسبوعين اتصلت بيا وهي منزعجه جدا لأنه إحدى القنوات جابت صورة لمجموعة من الناشطين الحقوقيين مع هيلاري كلينتون واتهمتهم بأن والقناة اتهمتهم بأن هؤلاء عملاء لأمريكا جندتهم عشان يعملوا الثورة. طب بالله عليك ده كلام؟ فأنا قلت لها مين القناة دي؟ قالت القناة دي كذا والمقدم كذا. فقلت لها أبشري يعني ده ما يعني يعني إذا جاءتك مذمتي زي ما بيقول البيت الشاعر يعني مش عايز أكمله. يعني كلام فارغ يعني عيب مجموعة من الناشطين المصريين كانوا في دورة تدريبية ولا زيارة لأمريكا ولا حاجة خاصة بحقوق الإنسان. يمكن هيلاري شافت إن المصريين دول يستحقوا إنها تتصور معهم فوقفت مع 25 شاب ولا وبنت وتصورت معهم. هل ده يعني سبة؟
أكيد إن هم
هل ده سبة يدانوا بيها إن هم وبعدين هنا 25 دول هم اللي طلعوا 12 مليون عشان يعملوا ثورة وبعدين ده نمرة واحد. نمرة اتنين، هل الثورة دي لصالح أمريكا ولصالح إسرائيل؟ بالطبع لا، أكيد لا، لأنه ماذا ترتب على الثورة؟ إنك بدأت تراجع علاقاتك مع أمريكا، بدأت تراجع علاقاتك مع إسرائيل، بدأت تراجع علاقاتك مع المحيط العربي. أنت أول حاجة نتجت عن الثورة أنك أنت فكت الحصار عن الفلسطينيين في غزة وفتحت معبر رفح.
تمام.
بعد حصار سنوات طويلة جدا من 2004 حتى الآن. نمرة اتنين، أنك أنت عملت شيء تاريخي سنوات طويلة لم تستطع أن تفعله أو لم تكن هناك إرادة سياسية لفعله، وهو المصالحة بين فتحي وحماس، وترتب عليها الآن أنه في حكومة وحدة وطنية هتشكل وهيبقى في يعني لم شمل الفلسطينيين مع بعض في رام الله وغزة. نمرة ثلاثة، أنك أنت بدأت تراجع علاقاتك مع إسرائيل سواء الغاز ولا التطبيع ولا المساندة السياسية ولا التطنيش عن بعض الأشياء،
يعني في مجموعة ثمرات سياسية ليست في صالح
كل
إسرائيل.
كل ما حدث نتيجة للثورة لم يكن في صالح إسرائيل في مصر. نيجي على الجانب الآخر، كل الثورات التي تحدث في المنطقة ليست في صالح إسرائيل. هذا النظام القاتل في سوريا على مدى 40 سنة سواء الأسد الابن أو الأسد الأب لم يطلق طلقة واحدة تجاه إسرائيل، ولكن تصور إنه الثورة هذه لو تمت يعني هيكون في كلام تاني، كلام مختلف. يعني أنا مش مع الدكتور طارق قوي في التعظيم من يعني دور إسرائيل. أنا رأيي إن إسرائيل دي عبارة عن بلونة يعني محتاج بس تشوكاب دبوس كده تفس. هي عايشة كانت
لا أنا الصراحة أنا اللي مش معاك في دي.
لا لا أنا بلونة لا هو كلام خالص صحيح.
أكمل بس الكلام. إسرائيل إسرائيل تعيش كانت تعيش على يعني فساد الأنظمة العربية
على دعم الأنظمة العربية لها.
فساد ممكن يبقى مش دعم مباشر، فساد الأنظمة العربية، والأنظمة العربية أيضا كانت تعيش على وجود إسرائيل.
طيب
يعني عدد كبير من الأنظمة الثورية كانت بتعيش على أنها دول صمود وتصدي لإسرائيل وهي ما عملتش في الواقع ما طلعتش طلقة واحدة.
لكن
الآن نفس المنطق اللي بتدار بيه الأمور في مصر من النظام البائد بتدار بيه الأمور في سوريا لما يقول لك أصله إسرائيل وأمريكا اللي ورا الثورة. يعني يا جماعة حرام عليكم، احترموا عقولنا. هذا كلام عيب لا يحترم عقول الناس. إسرائيل إيه وأمريكا إيه اللي تعمل ثورة في سوريا؟ وهي مصلحتها تعمل ثورة في سوريا؟ هل لها مصلحة في ذلك؟ هي مصلحتها في بقاء النظام القائم، مصلحتها في اليمن بقاء النظام القائم، مصلحتها في ليبيا بقاء النظام القذافي.
ليه ما نقولش إن
مصلحتها في مصر كان بقاء نظام مبارك؟
تقسيم الدول العربية.
لا بص لا. أنا عايزة بس أعقب. أنا متفق مع أستاذ خالد في كل
التفاصيل.
لا مش في بلونة، هي بس في جزئية يعني انه
واخد اكبر من حجمها.
يعني اسرائيل بترفض التحول الديمقراطي لاي انظمه في المنطقه. بمعنى ايه حضرتك؟ انه التحول الديمقراطي لاي تجربه مش في مصر بس يعني يشيل من اسرائيل صوره الدوله الليبراليه الديمقراطيه. اسرائيل ليست دوله ديمقراطيه. بمعنى ايه؟ ان حضرتك عندنا وهم برضو خاطئ ان اسرائيل دوله فيها تداول سلطه فيها ديمقراطيه. إسرائيل ليست دولة ديمقراطية إلا للإسرائيل أنفسهم.
وده الشيء
المجتمع
طبيعي.
بالظبط.
يعني الديمقراطية مع العدو.
المجتمع لا المجتمع من الداخل. خليني أقول بس مجتمع من الداخل إزاي. مجتمع من الداخل حضرتك دكتور مش مجتمع علماني وديني وسفرديم وإشكنازم يهود شرقيين ويهود غربيين. المجتمع من الداخل لا يحيا إلا لليهود فقط. بمعنى لو هقول لحضرتك نسبة الأمية والفقر والتخلف في المناطق العربية مش هتصدق ان اسرائيل دي وادي السيليكون العظيم اللي احنا قاعدين نقوله ده هي دي اسرائيل. بمعنى ايه؟ ان خرافة الديمقراطية لا تنطبق الا على اليهود انفسهم. لكن عرب إسرائيل من الداخل دعك من موضوع تشكيل الأحزاب الحماس أحزاب وما إلى ذلك. يعني
بيعملون بعنصرية
هو الكنيست أساساً. حينما يناقش قضية الأمن بيطلعوا الأعضاء الأعضاء الكنيست خارج الكنيست الإسرائيلي
عشان يتناقشوا
بين
الأعضاء العرب
الأعضاء العرب تمام. وأيضا الدروز ممنوع لهم يشاركوا في الحياة السياسية بصورة أو بأخرى, مشاركة في المؤسسات العسكرية ما إلى ذلك. يعني إسرائيل من الداخل هي ديمقراطية لليهود فقط واليهود الغربيين ليس اليهود الشرقيين. أخذ بال حضرتك المجتمع من الداخل مجتمع مرتبك ويعاني من مشاكل كثيرة. للأسف إحنا فشلنا في العالم العربي وفي مصر طوال سنوات طويلة إن إحنا نشتغل على هذه التوليفة من المجتمع المتهلهل من الداخل. بمعنى إيه؟ فبتتكلم على دولة العسكريون يحكمون هذه الدولة. يعني إسرائيل جيش له دولة, جيش له دولة, المؤسسة العسكرية بتدير الدولة بكل قطاعاتها من الألف للياء. الديمقراطية إن طبقت في أي نظام عربي ولتكن في مصر كبداية هيزعج الجانب الإسرائيلي للغاية. لكن من قال لك إن إسرائيل لا تبحث عن هدف؟ الهدف الاستراتيجي هو بقائها في مواجهة الدول العربية بهذه الصورة. في وهم أيضا إعلامي عندنا, ودي من واقع سنوات لدراسة هذا المجتمع, هم لا ينظرون للعالم العربي كعالم عربي, هو ينظرون إلى مصر كعالم عربي. ليه؟ هم ألأهم كله من مصر. لا تصدق أنهم كانوا يخشون العراق صدام حسين أو سوريا بشار الأسد, هذه كيانات هشة بالنسبة لهم. الخوف والقلق من مصر, الخوف والقلق من مصر. مصر بعد الثورة ممثل لهم هاجس سياسي كبير. صدروا لك مجموعة من المشكلات وتتوقعها من الآن فصاعدا. هم بيسموا مصر المنطقة الجنوبية المليئة بالأخطار, هيعملوا لك بروفات لتتوقعها في أزمات قادمة. هناك توقع كبير أن النهاردة في تواطؤ أمريكي إسرائيلي لإعلان الدولة الفلسطينية في سيناء. التواصل الجغرافي يمتد إلى العريش. لو هقول لحضرتك في خطة أرجو أن حضرتك تعلنها دلوقتي, خطة اسمها خطة جيورا آيلاند. اكتب جيورا آيلاند.
هذا جنرالات دكتور.
لا الخطة يعني دي الخطة دي
قديمة شوية.
الخطة دي الخطة دي طورها عوزي أراد وهو مستشار الأمن القومي في حكومة نتنياهو. هذه الخطة ياريت أذكر حضرتك بعد فترة, هذه الخطة هي التي تجري الاتفاق عليها الآن لإقامة الدولة الفلسطينية. وفي تفاصيل كثيرة من الممكن أن نعلنها بين الإدارة الأمريكية إدارة أوباما والسيدة كلينتون والحكومة الإسرائيلية. وكانت النظام السابق برموزه الفاسدة كانت هتدخل هذه اللعبة. ممكن نحن نأخذ حتة أرض في صحراء النقب ويمرر مشروع التوريث وتعلن الدولة الفلسطينية في مساحة من أرض سيناء. هذه الخطة بالمناسبة اسمها خطة تقاسم. لا لا لسه موجودة يا أستاذ خالد. لا لا لسه الخطة موجودة. الخطة موجودة.
لا ممكن تكون سقطت بسقوط مبارك.
لا لا, لا, هو لا, لا, لا هي هي سقطت بسقوط مبارك, لكن الخطة والمخطط في أذهان الإسرائيليين.
ولن
وفي بروفا. يعني أنا أرجو إن إحنا لا نهول. يعني أنا لا 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 المخططات دي ملهاش علاقة بتوقيت. الخطط دي خطط استراتيجية ممتدة.
ممكن كروت تتكلم في أي وقت.
أنا عايز أقول لحضرتك مش قديمة. تتكلم على في مؤتمر هرتزيليا, في مؤتمر الإعلام برضو بتاعنا ما بيركز عليه, ما ده في إطار إن إحنا مغيبين يا جماعة. مؤتمر هرتزيليا ده بيعقد في إسرائيل كل سنة في شهر فبراير, بيناقش إسرائيل لمدة 15-20 سنة, كل سنة بينعقد. السنة دي كان مختص بالتنظيمات السلفية والجهادية في العالم العربي. ساب الموضوع وناقش الثورة المصرية وإزاي تقام الدولة الفلسطينية, وحدد ملامح الدولة الفلسطينية صوت وصورة بالخرائط في 2011 فبراير 2011. وأرجو أن حضرتك تخصص يعني حلقة عن مؤتمرات هرتزيليا التي تنعقد سنويا لأنها تحمل كثير من المخططات على الأمن القومي المصري, ودي قلناها في أكثر من مكان. يا جماعة اقروا إسرائيل. إسرائيل بتفكر لسنوات طويلة. أنا هقول لحضرتك حاجة, إسرائيل لديها خطط ل 2035 و2075 وخطط استراتيجية معلنة معلنة. يعني أنت تستطيع أن تقرأها. عندهم 2028 2035 2075 خطط ممتدة, بمعنى أنه بيقدم لك فكره اقراه
في سؤال,
تعامل معه.
سؤال بيفرض نفسه
أنت بتكلم يعني
في دلوقتي
يعني انت فين من ده؟
ايوه انا عايز يعني اقول بس عمال افكر في السياق
يعني انا هقول لحضرتك لا يوجد زي ما قال الاستاذ خالد شيء سري في اسرائيل، لا يوجد، لا تصدق ان في اسرائيل اسرار، يعني كل ما هو معلن موجود لكننا لا نقراه. حتى خطط الدفاع الاستراتيجي اللي اتعملت لتامين الجبهات اعلنت على موقع وزاره الدفاع الاسرائيليه بالعبري وبالانجليزي ونشرت. تمام. المخصصات الماليه، تامين الجبهه الداخليه في اسرائيل، تامين العتاد العسكري لو دخلوا في مواجهه، تمام، كل شيء معلن في اسرائيل، لا يوجد اسرار. الرقابه العسكريه سقطت في اسرائيل الا في نطاق محدود للغايه، لكننا لا نقرا للاسف. يعني احنا حتى اهتمامنا بالقضايا الاستراتيجيه الاسرائيليه، ودي برضه يا دكتور غايه في الخطوره، هل تعلم ان احنا في مصر ما عندناش مكان مختص بالدراسات الاسرائيليه؟ عملنا مركز دراسات في جامعه الزقازيق،
عملنا رئيس الوحده الاسرائيليه،
رئيس وحده في مركز ابحاث، لكن احنا كنا عايزين مكان مختص بالدراسات الاسرائيليه كمكان علمي واكاديمي. عملنا مركز دراسات في جامعه الزقازيق من سنوات وتوقف. ليه؟
في وحده الاهرام موجوده،
ووحده الاهرام لا يعمل فيها الا باحثين، الدكتور عبد العليم محمد والدكتور عماد جاد، ولم تخرج الا مختارات اسرائيليه عباره عن مجموعه ترجمات
كل 3 شهور
ترجمات.
ما فيش حد بيدرس بروتوكولات حكماء صهيون؟
لا خالص.
طيب انا عايز ارجع بقى للنقطه دي.
يعني انا ما عنديش طلبه ها بتسجل في اسرائيل الا الطلبه اللي هي يعني عايز اشوف المجتمع ده، وعددهم محدود للغايه. لو هقول لحضرتك عددهم كام، لا يزيد عن 10 طلاب ماجستير ودكتوراه.
طيب انا بس عايز اقول ليه ما بنسلمش بفرضيه مشاركه اسرائيل وامريكا في الاحداث اللي بتحصل في الدول العربيه، بغيه تقسيم هذه الدول الى دويلات زي ما حصل في السودان مثلا، وهذا التقسيم الجنوب عن الشمال.
طب هي الثوره يا
دكتور، اقول لحضرتك
هيترتب عليها زي مثلا دخول امريكا.
اقول لحضرتك عارف الكلام اللي الدكتور بتقوله ده. نعم. في واحد اسمه الوف بين ده اشهر كاتب استراتيجي في الاعلام الاسرائيلي. الوف بين نشر خطه تقسيم الاراضي وتقسيم الدول العربيه الى كيانات. بلدنا مقسمه الى 3
دول، مش بالثوره.
تمام،
مش بالثوره،
ملهاش علاقه
بالفوضى.
اقرا خطه الوف بن، هتلاقي بالتفاصيل ما هو منشور.
وبقول لحضرتك عشان انا ما اجي اجيبها بكون حضرتك
يعني بتفكر. الخطه خطه الوف بن، تمام، نفس خطه لويس برنارد اللي نشرها قبل كده يا جماعه. الخطه ها بالصوت والصوره والتقسيم ازاي. العراق مقسم الى 3 دول، سوريا الى 3 دول، المنطقه المغربيه، المنطقه الخليج كلها. وبدايه ما جرى في البحرين كان الإسرائيليين بيعتبروه بداية لتقسيم هذه المنطقة. ده بقى لا علاقة له بالشرق الأوسط الإسرائيلي، لأنه ده بقى شيء آخر. إذا كنت بتكلم على الشرق الأوسط، فالنهاردة في الدراسات الأمريكية في حاجة اسمها الشرق الأوسط الإسرائيلي. كيف يرسم الإسرائيليين مستقبل الشرق الأوسط. شيمون بيريز دي كتاب شهير قوي اسمه الشرق الأوسط.
مش معاكم خالص،
حضرتك مش معنا. طب أنا أسمع رأيك بعد الفاصل، بعد هذا الاتصال، وبعتذر لكل المشاهدين اللي كانوا على الخط وانقطع اتصالهم، عشان الحقيقة استرسال كلام الدكتور طارق بيخليني ما أقدرش أقطعه. لا العفو، أنا بقول يعني نستفيد يعني من كلام حضرتك. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك، تفضل.
أهلا بيك يا دكتور. أنا كنت بس عايز أعلق على كلمة الدكتور أو الأستاذ اللي كان بيتكلم ويقول لحضرتك إن إسرائيل دولة ديمقراطية. إسرائيل أكبر دولة عنصرية.
طب ما هو الدكتور وضح الفرق وذكر إنها دولة ديمقراطية لأفرادها من اليهود الغربيين وعنصرية على الباقي.
أنا اللي شايفها يعني هي دي مش عنصرية، ده عنصرية، ده قمة العنصرية موجودة في إسرائيل.
نعم.
ما يحاولش إن هو يحسن لنا صورة إسرائيل.
لا لا، إيه التحسين؟ ما فيش أي تحسين في الصورة خالص.
لا خالص.
لا أنت كده فهمت غلط يا أخي. بشكرك على اتصالك. تعلق استاذ خالد على موضوع
يعني هو بس الاخ الكريم خلط ما بين العنصريه والديمقراطيه. لا يعني ان دوله جنوب افريقيا كانت دوله قمه الديمقراطيه، لكنها كانت دوله عنصريه تجاه
نوعيه معينه. وذكرنا ان اسرائيل ديمقراطيه مع الغربيين.
اسرائيل ايضا دوله ديمقراطيه على اليهود وعلى حتى جزء من اليهود اللي هم عنصريه على الباقي. انا يعني هو في مشكلتين في الحقيقه، مشكلة منهم كنت هتكلم فيها في الأول، ولكن الأخ الكريم اللي عمل اتصال فتح لنا مشكلة تانية. مشكلة كيف نتعامل مع العدو. لماذا ننتظر إحنا دائما في العالم العربي أن يكون عدونا رحيما بنا وعطوفا علينا؟ يعني إسرائيل دولة عنصرية بالنسبة لها، إحنا بالنسبة لها أعداء. شيء طبيعي أن تبقى عنصرية مع العرب، يعني مش مطلوب منها تبقى ديمقراطية معنا، ولكن المجتمع الإسرائيلي في داخله تعددية سياسية، وفي أحزاب أقلية بتحكم وأحزاب أغلبية وتداول سلطة، في هذا بهذا المفهوم هي دولة ديمقراطية، فيها حرية صحافة، فيها قضاء مستقل إلى حد كبير، فيها إعلام إسرائيلي يعني حكومي ولكنه يهاجم الحكومة على عكس ما كان عندنا في مصر قبل كده أو في معظم الدول العربية. بهذه المفاهيم كلها هي دولة ديمقراطية، لكن معنا احنا ومع العرب اللي عايشين في الداخل هي دولة عنصرية.
نعم.
فالمفهومين مش متعارضين مع بعض يعني، ونحن لا نحسن، بطمن أخ الكريم،
لا نحسن صورة
الإسرائيلية طبعا. طيب نرجع بقى ليه أنا مختلف. احنا للأسف الشديد في العالم العربي مهووسين قوي بنظرية المؤامرة، وإن كل ما يحدث لنا هو من أمريكا وإسرائيل والسي آي إيه والموساد. وأنا رأيي أن كل ما يحدث يحدث بأيدينا، لا بد أن ننتظر من العدو أنه يعمل خطط للتقسيم وخطط للتفتيت وخطط لزرع الفتنة الطائفية وخطط لتفجير المواقف. لكن ما دورنا نحن؟ إحنا فين؟ هو بيرسم وبيخطط، طب وإحنا مين اللي بينفذ؟ بينفذ بإيدينا إحنا،
بينفذ بإيدينا.
وبعدين إحنا ليه ما يبقاش عندنا ديفنس، رد فعل؟ يعني ما إحنا بالتالي نستطيع أن نخطط، دي دولة إسرائيل دولة قد كده.
لا يريد يكون عندنا فعل مش رد فعل.
لا يعني حتى يبقى يا سيدي
استباقي.
يا سيدي يبقى رد فعل، حتى إن إحنا نجهض هذه الخطط قبل تنفيذها. يعني هل معقول ان احنا نقعد ننتظر نقول ان اسرائيل مخططه لتقسيم العراق ثلاث دول ونكتشف ان العراق فعلا في الطريق للتقسيم لثلاث دول؟ لان الاكراد في الشمال والسنه في الوسط والشيعه في الجنوب. ان اسرائيل مخططه لتقسيم السودان لدولتين وتم، وننتظر بعد كده ان اسرائيل مخططه لتقسيم مصر ثلاث دول وممكن يتم واحنا قاعدين نتفرج؟ هو ده شيء غريب يعني. هم اعداء في النهايه، من حقهم يخططوا لتدميرنا مش لتقسيمنا، ولكن احنا يجب علينا ان احنا يبقى عندنا نتحلى بقدر من العقل والقوة ان احنا نواجه هذه المخططات ونخطط احنا بقى لتفتيت اسرائيل.
عندي طلب من احد الشباب اللي بيتابعوا معنا سبيك، بيقول لك نريد اسقاط الجنسية المصرية عن كل متزوج من اسرائيلية، فاولاده منها سيظلوا يهود طبقا للقانون الاسرائيلي المستمد من دينهم، وهو من الممكن ان يكون جاسوسا. اسمع الاجابة بعد هذا الاتصال بعد اذنك. لا انا بقى له فترة على الهاتف. دكتورة صباح، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل.
شفاك الله وعافاك دكتور.
الله يسلمك.
بنرحب بضيوف حضرتك. الحقيقه التعليق اللي انا نفسي اقوله ان يعني ان مخططات اسرائيل ما هيش خافيه على حد، ومن زمان كتاب بروتوكولات حكماء صهيون يعني المفروض ان هو يبقى متداول بين الناس عشان يعرفوا يعني الخطط اللي حطها اسرائيل من زمان وسعي في تنفيذها. بس هي مش المشكلة في معرفتنا احنا بخطط اسرائيل، المشكلة في ان قولوا الامر او اللي في ايدهم ان هم يمنعوا او يتجاوبوا مع هذه المخططات هم المتجاهلين هذه الامور، يعني اولياء امور المسلمين او الرؤساء او ملوك الدول هم اللي غافلين عن هذه المخططات يعني. لكن احنا كشعوب في الاغلب يعني عندنا خلفية عن هذه الامور. الحاجة التانية الحقيقة ان انا يعني نفسي اشوف تفاعل اكتر على شريط الرسائل، ونفسي اشوف دعم اكتر لقناة الحكمة واتصالات يبقى فيه مثلا فترة محددة يتفتح فيها اتصالات تظهر كثافة المشاهدة. ومعلش ليا تعليق على جزئية تانية مختلفة بس بعيد عن موضوع البرنامج، في موضوع الدستور كتر حوالين الكلام الدستور اولا ولا الانتخابات ولا الكلام ده. هو الحقيقة ان الاعلام في القنوات التانية بيعتمد على تكرار وتقرير فكرة
ما تكرر تقرر يعني.
فانا نفسي بصراحة ان احنا
ان شاء الله لعلنا نناقش ذلك لاحقا.
يعني معلش انا هطلب من حضرتك طلب، بس حضرتك تعمل حلقة ان احنا نبقى مش ردود افعال، ان احنا نبقى مستبقين بحيث نقر في النفوس برضو يعني تطبيق الدستور او تطبيق الشريعة الاسلامية، بحيث ان الناس تتخيلها وتتصورها. للناس كل يعني كل اللي بيطالبوا بيه الالمانيين ان هم بيقولوا ان لا الشريعه لا تصلح للتنفيذ.
نعم.
فنفسنا بس ندي صوره ان فعلا الشريعه تصلح انها تكون دستور وقابله للتنفيذ على ارض الواقع.
نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه النقاط. انا بسالت حضرتك قبل الاتصال عن اللي بيطالبوا باسقاط الجنسيه المصريه عن كل متزوج باسرائيليه.
انا بس بنضم للاخت اللي اتصلت في الجزء الاول من حديثها حول انه مخططات إسرائيل معلنة ومعروفة، ولكن أولي الأمر عندنا هم اللي كانوا يعني بيتجاهلوا النظر.
أولي الأمر والإعلام يعني ما فيش
طرفين مع بعض،
ما فيش أي جهاز من أجهزة الإعلام سابقا شرح بروتوكولات تمثلون للجمهور.
الإعلام كان موظف يعني الإعلام كان موظفا عند النظم يعني، وما زال.
وهل تحرر الإعلام
الرسمي؟ لا 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 حتى ولا الخاص، ولا الخاص ايضا موظف عند اصحاب رؤوس الاموال يعني. احنا لسه كنت بتعرض للجورنال قبل ما بدون داعي لذكر اسمه قبل ما ندخل على الهواء وشفت هو كاتب ايه يعني في هذه القصه يعني. لانه حتى الاعلام الخاص والمستقل ايضا موجه يعني مش لوجه الله يعني. انا طبعا مش مع ابدا موضوع إسقاط الجنسية عن أي شخص. أنا مع أنه من يتهم بأي تهمة يحاكم ولو حتى كانت الخيانة العظمى ويعدم ويحكم عليه بالإعدام، ولكن إسقاط الجنسية، الجنسية تكتسب بالميلاد أو بالدم، لا يمكن لكائن من كان أن يسقطها، لا رئيس ولا وزير ولا محكمة ولا غيره. هذه الجنسية مسألة لصيقة بالإنسان وجزء من مواثيق حقوق الإنسان بتؤكد على ذلك. الجنسية شيء لصيق بالإنسان يكتسبه بالمولد بالميلاد أو بالدم. يعني لو أنا مثلا اتولدت في مصر فيبقى أنا مصري، لو أنا اتولدت في الخارج بس الأب وأم مصريين أو لأب مصري يبقى أنا مصري بالدم. فدي مسألة يعني ياريت إن احنا للأسف الشديد احنا بنناقش كثير من الموضوعات زي ما قال الدكتور من شوية بقليل من العقل، يعني وانه يعني كل من هب ودب يقول ويفتي في امور لا يعلمها، زي اللي كانوا بيقولوا ان في بروتوكولات سريه في 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 كامب ديفيد وفي مش عارف السادات متفق على ايه والغاز مفروض علينا لازم ندي غاز. هذه كلها يعني كلام
من الاخطاء،
لا لا مش يعني مش اخطاء، يعني انه تترك لغير المتخصصين ان هم يفتوا في امور لا يعلموا بها شيء. موضوع الجنسية ده أنا بؤكد تاني لا يجب ولا يجوز ولا يعقل أن نسقط الجنسية عن أي مصري أيا كان ما فعله. اللي بيقول إنهم ممكن يبقوا جواسيس، لما يبقوا جواسيس ويبقى عندهم تهمة محددة
يعني أجيبهم متصيغ إن المصري تزوج،
لا طبعا لا طبعا أنا لا أوافق على ذلك، ولكن من الذي سمح له أن يذهب إلى إسرائيل ويتزوج بإسرائيلية؟ من الذي جعل مواطني سيناء في فترة من الفترات شعروا ان اسرائيل احن عليهم من وطنهم؟
ولا يزالوا يا دكتور،
ولا يزالوا حتى الان،
يعني خطيرة جدا.
طبعا هذا النظام الذي وضع المصريين او جعل جزء من المصريين يشعرون ان اسرائيل افضل لديهم من وطنهم، هذا نظام يعني مش عايزين نقول هنقول عليه اكتر.
انا عايز اخلي الجزئية صغيرة من اللي بعد اذنك،
انا بس استأذنك فانا ضد اسقاط الجنسية تماما خالص، يعني من يرتكب خطأ وطبعا العمالة دي مش خطأ، أو مش العمالة أقصد الخيانة العظمى أو التجسس دي خطيئة مش خطأ، يحاكم. يعني هو هيبقى جاسوس فين؟ هيجي مصر هيحاكم في مصر على أنه مواطن مصري. بالعكس ده أسهل أن أنا حاكم، لأن أسقط عن الجنسية مش هقدر حاكم.
نعم.
هيبقى في دولة تانية تدخل كده
وتحميه
أو تحميه. الجزئية اللي كان بيتكلم عنها الدكتور من شوية إنه مصر أبلغت، أنا بس عايز في جزئية قانونية، إنه مصر أبلغت السفارة الأمريكية والسفارة الإسرائيلية، ده معمول بيه على فكرة في كل القضايا، مش عشان إنها قضية تجسس. لو واحد اتقبض عليه في محضر سكر ولا في محضر سيارة لازم نبلغ دولته قنصليته إنه فلان ده اللي يحمل جنسية كذا مقبوض عليه موجود في الاسم الفلاني
مشرف في الاسم.
طيب أنا بس جزئية استكمالا للكلام القانوني اللي قاله الأستاذ خالد، يعني في بعد تاني وهو مرتبط أنا في تقديري بقضية الأمن القومي،
مسألة الجنسية
بمسألة الجنسية، وأنا ليا كتابات كتيرة في هذا الموضوع بخصوص الزواج والارتباط وما إلى ذلك، بس أنا أخذه من زاوية سياسية. زاوية القانونية لا خلاف مع اللي طرحه الأستاذ خالد، لكن القضية هي قضية أمن قومي. ليه؟ لأنه أنت عندك مشكلة خطيرة أنه الجالية المصرية دكتور في إسرائيل شكلت حزب، تمام؟ وكانت هتدخل الانتخابات اللي فاتت في إسرائيل. ده معناه إيه بقى؟ ملناش علاقة بقى بالقانون في مصر والتجنس ومنح وإسقاط والأحكام، لكن أنت تتعامل بقى مع واقع سياسي. الواقع السياسي غير الواقع القانوني خالص. الواقع السياسي عدد الجالية المصرية في تقديرات إسرائيلية حددها الهستدروت الاتحاد عمال إسرائيل يصل لغاية الإحصائيات الأخيرة لما يزيد على 45,000. هذا معناه
45,000
مصري، تمام؟ عندنا في مجلس الشعب وإحنا دخلنا في جدال مع بعض أعضاء مجلس الشعب المجلس اللي فات واللي قبليه إن هم عددهم لا يزيد عن 10-12,000، وكلام كان كلام فارغ، وقلنا هذا الكلام غير حقيقي لأن المسجلين كمواطنين في السفارة الإسرائيلية، السفارة المصرية في تل أبيب، لا يسجلون أسمائهم، بمعنى أنها عمالة متسربة، يعني بيدخل تل أبيب وبيشتغل وما إلى ذلك، وبالتالي السفارة لا علاقة لها بالوجود اللي هناك.
وده في كل الدول على فكرة،
كل الدول. لا بس هي بقى في إسرائيل خطرتها في إيه؟ الجالية سعت لتشكيل حزب، فأنت هيبقى أصبح عندك لديك حزب للمصريين في تل أبيب. لو حاز نسبة 1% ل2.5% من أعضاء الكنيسة الإسرائيلي كتصويت، قوة تصويتية، يبقى هيدخل كحركة مش كحزب في الكنيسة الإسرائيلي. هنا بقى نقف ونتكلم في البعد الخاص بالأمن القومي المصري، لابد أن توضع معايير وضوابط. أنا معك أنه النظام السابق كان نظاما فاشلا والبعد الاقتصادي قائم وكل ده كويس قوي، لكن في النهاية تعامل بقى مع الواقع بصورة مباشرة ولا تتبع نصف حل وشبه خيار. الحل المباشر في هذا أنه يجرى تعداد كامل للمصريين الموجودين هناك، يتم التعامل معهم ببعد سياسي وليس قانوني. يعني ما أسهل أنت تصدر حكم قضائي، والحكم القضائي له قدسيته واحترامه، لكن أنت تتعامل مع واقع. أنا بقول لحضرتك الإحصائيات دي من عامين، يعني 45 دي بعد سنتين ثلاثة هتزيد، الجالية بتزيد، فأنت لابد أن أنت تتعامل معها. الخطورة في ده إيه بقى؟ أن إسرائيل، ودي إحصائيات منشورة على ما يسمى هيئة التعبئة والإحصاء في تل أبيب، بيقول لحضرتك أنه نسبة القوة المصرية اللي بتشتغل في المؤسسة الأمنية العسكرية حوالي 7-9%. يعني في مصريين بيشتغلوا في مؤسسات أمنية تبع جيش الدفاع وتبع التشكيلات العسكرية، يبقى ده قنابل موقوتة، مشروع جواسيس وعملاء لا شك في هذا. فبالتالي كيف تسمح له بعد ذلك بالدخول والخروج لمصر بهذه الصورة؟ الأمر الآخر والأخطر بقى أنا في تقديري، إنك أنت بتهون من إنه العامل يروح يشتغل في أي حتة يشتغل، لأن طالما الحكومة لم توفر له فرصة العمل. لكن دلوقتي احنا بنتكلم مصر بعد الثورة يا جماعة، مصر بعد الثورة لابد أن تعيد تقييمها بهذه الصورة. أنت عندك دول بمواطنين مصريين في دول عربية، يعني أنت ما جرى في ليبيا مثلا، وأذكر حضرتك بالتفاصيل، أعتقد أنها مهزلة بما حدث. وزارة الخارجية لم تتعامل مع الحدث الكبير بالصورة الكبيرة، رجعت آلاف ولا يزال هناك أعداد ضخمة. ما جرى في العراق، إسرائيل لها خصوصيتها، وإسرائيل بتتعامل معك على أنك أنت لا تهتم بمواطنيك، وبالتالي اللغة يجب أن تتغير الآن. الحكومة لا بد أنها تستوعب هؤلاء. أنا أتصور أن يبقى في رؤية استراتيجية للتعامل مع المصريين الموجودين في تل أبيب تحديدا، ودولة بالذات يجري التعامل معهم سياسي وأمني وقانوني وليس بأحكام قضائية. يعني نعم. أنا شايف الموضوع يتجاوز الأحكام القضائية.
طيب اسمح لي أتلقى هذا الاتصال وأعود لحضرتك. السلام عليكم شيخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
ألف سلامة على يعني على حضرتك.
الله يسلمك شيخ عبد الرحمن،
ربنا يبارك فيك، وأشكر السادة الضيوف.
أهلا بيك.
أنا عاوز أطلب من السادة المستمعين والسادة المشاهدين طلب مهم جدا،
تفضل.
يا رب يعني أجد لي قبول يا رب. أنا كنت قبل كده رئيس تسويق قناة إسلامية واتقفلت بسبب إن مفيش فلوس والناس اتحرمت خير كتير، وقناتنا قناة الحكمة قبل كده اتقفلت بسبب المادة. فياريت كل حد بيحب ديننا وبيحب السنة النبوية ويحب بلدنا يدعم القناة الحكمة وكل قناة زيها. أنا بقول الكلام ده أرجو به يعني رحمة ربي، لأن فعلا فعلا اللي دخل القناة الإسلامية يعرف أن معظمها فعلا مفيش دعم، والقناة الإسلامية المحترمة بتحاول تخف يعني بتحاول تنتقي الإعلانات إلى غير ذلك من أمور أنت تعلمها.
نعم.
فده بيقلل الدخل. ولو كنا بصينا للقنوات الليبرالية العلمانية اللي هي يعني أعداء يعني أشد من أعدائنا نفسهم، اللي هم بيحطوا السم في العسل، بتنفق عليها الملايين. مش عاوز أذكر أسامي.
طيب جزاك الله خيرا شيخ عبد الرحمن،
رجاء من كل إنسان غيور على دينه أن يدعم القناة وينشر القناة وينشر ترددها، بالأخص أنها بدأت تسمع عند بعض المتطرفين فكريا وأعداء الوطن وبدأوا يحذروا منها، إذا بدأت توصل هي. فاللي بيسمعني ياريت الله يرضى عنا وعنكم ويبارك فيكم يا رب. أنا رجل متخصص في القراءة العشر بالأزهر الشريف، ودرست الحديث والفقه على علماء الأزهر وغير الأزهر. أنا فعلا القناة والبرنامج بتاع حضرتك مصر الحرة ربنا يشهد اللي وعوضني خير كتير وعوضني عن برامج تانية، فربنا تقبل منك، انت قبل الله منك فقد فزت.
الحمد لله،
يعني يبارك فيكم.
شكرا
بالإخلاص، وأشكر حضرتك على سعة الصدر.
شكرا جزيلا لك شيخ عبد الرحمن على هذه المداخلات الطيبة وجزاك الله خيرا. دكتور طارق، في حد بيقول لحضرتك دعوة الدكتور البرادعي لأهل النوبة باللجوء للمنظمات الدولية هل يعد بداية إنشاء دولة للنوبة؟
هو طبعا مخطط تقسيم النوبة موجود من فترة طويلة، ملوش علاقة بالدكتور برادعي، لكن هو ليه علاقة بأنه الكلام كتر حوالين إقامة دولة نوبية. وبالمناسبة الدولة النوبية كملامح خريطة وتقسيم استراتيجي وأماكن ومناطق تماس مع الدولة المصرية نفسها، الإسرائيليين حاطينه وحطوا أفي دختر تحديدا شكل الدولة النوبية، دولة النوبية بحدودها باتساعها بحدودها وما إلى ذلك، التواصل الجغرافي ومناطق التماس مع السودان واتجاهها لغاية القرن الإفريقي في المنطقة الجيوستراتيجية دي. هو طبعا في حرص من بعض الرموز النوبية، ودول طرحوا ده في الإعلام إن هم لا يسعون إلى هذا، لكن تدوير القضية النوبية أنا أعتقد حيطرح بس في سياق آخر، كما يطرح موضوع المسألة القبطية، لأنه نحن نتكلم
في سياق حقوق الإنسان،
في سياق المسألة القبطية والمسألة النوبية، وبالتالي هما قضيتين. وبعدين المؤتمرات الدولية دكتور بخصوص النوبة زادت جدا في الفترة الأخيرة حتى بعد الثورة، يمكن نتعامل حوالي 4
بالتالي المفروض ينبغي علينا احترام هذا الجزء العزيز من مصر
بالتأكيد طبعا الانصات بس لآراء الناس، يعني هم طلباتهم طلبات مشروعة، مواطنين مصريين، ويعني هذه مطالب مشروعة، ولا يمكن أن تدول بالصورة. يعني تعقد مؤتمر في لندن، تعقد مؤتمر في باريس، وتعقد مؤتمر في واشنطن، وتعقد مؤتمر في منطقة كردستان العراق، كل هذه وإحنا فين؟ فلا بد أن احنا يعني نستطيل النظر في هذه الأمور.
نعم، شكرا لك استاذ خالد.
انت عايز تتكلم على موضوع النوبه، يعني انا ما سمعتش موضوع البرادعي انه قال طالب بتدويل القضيه، ولكن هذا ليس خطرا على فكره. يعني على سبيل المثال فيما يسمى الكونجرس الامازيغي في اوروبا، يجمع كل الاحزاب والحركات الامازيغيه من اول السلوم حتى موريتانيا. ولو تعرف مثلا الامازيغ في الجزائر والمغرب اغلبيه، ومع ذلك لم يطالبوا بالاستقلال يعني او الانفصال عن الدولة المغربية أو الدولة الجزائرية، رغم أنه تاريخيا برغم أنه الأمازيغ في المغرب أغلبية وأكثر من ثلثين السكان، يكاد يقترب ثلاث أرباع السكان، لكن اللي بيحكم من 600 سنة أو أكثر من 600 سنة هو السنيين يعني. نعم. أو العرب، آسف، من العرب اللي لهم أصول علوية أو أصول يعني اللي هو الأدارسة. ومع ذلك ما فيش مطالبات. وأنا أعتقد أنه النوبيين في مصر لهم حقوق مشروعة يجب الحفاظ عليها ويجب تدعيمها، لكن هم لا يطالبوا بالانفصال. حجاج أدول أعلن أكثر من مرة في أكثر من مؤتمر في مصر وخارج مصر أن النوبيين لا يطالبوا على الإطلاق بالانفصال عن مصر، ولكن يطالبوا فقط بحقوقهم المشروعة، أن هم ناس أديروا واتخذت أرضهم عشان تعمل بحيرة مصر، وفي النهاية
تمام. يعني طيب حضرتك
وفي ليهم حقوق برضو في موضوع اللهجة
تمام. كان في سؤال في احد المتصلين من قبل قليل بيقول الجاسوس الاسرائيلي اللي يعني مطلق عليه جاسوس اسرائيلي الان ربما يكون كون شبكه.
طبعا ده وارد. وانا على فكره طيب، انا على فكره لا ادافع عن الجاسوس الاسرائيلي ولا ادافع عن، انا فقط المستاء منه هو ربط هذا الجاسوس بالثوره. هذا بعتبره عيب وخطا مهني. يعني انا بعتبره طيب، كان قبل بعتبره جريمه مهنيه. عنوان الاهرام امبارح انا بعتبره جريمه مهنيه، وعنوان المصري اليوم وغيرها، عناوين المصري اليوم والشروق وكل معظم الصحف بعتبره جرائم مهنيه ان يرتبط اسم جاسوس اسرائيلي ايا كان بالثوره، زي نفس الجريمه المهنيه اللي ارتكبتها احد القنوات لما جابت واحده وقالت انا اتدربت في اسرائيل وفي امريكا وفي قطر، وطلعت كذابه وطلعت سكرتيرة احد رؤساء التحرير، زي الجريمة المهنية اللي ارتكبتها قناة أخرى من أسبوعين وجابت صورة شباب يعني محترمين شرفاء مصريين حقيقيين وقالت إن دول جايبهم هيلاري كلينتون تتصور معاهم عشان يعملوا الثورة. طب هم دول لو عملاء هيتصوروا كده ويشوفوا الصور بتاعتهم وتصور معاهم هيلاري
كلينتون؟ لا، ده أنا عندي كمان تعليق
ظريف برضه. كلام عيب، عيب جدا إنه يقال. وهذه سقطات مهنية للأسف الشديد ما زلنا نعيش فيها، وأنا رأيي إنها ليست مبرأة. يعني هذه المسائل ليست مبرأة من الغرض. لا، هناك أغراض لتسفيه هذه الثورة، وتلاقي ناس تطلع كده تقولك دي حركة، دي أحداث مش عارف التحرير، دي حركة بعد ما طلعت موضوع الجاسوس، الناس طلع في ناس كتير طلعت في الإعلام شفتوا التحرير واللي جابه، وكأن التحرير هو اللي راح استدعى هذا الجاسوس وقالوا تعالى تجسس على مصر. يعني هذا الكلام.
طيب أنا في سؤال عن الجاسوس اللي كان قبل الثورة، بس هاخد بس هذا الاتصال بعد إذنك. السلام عليكم أستاذ أيمن. عليكم السلام، اتفضل اخي.
والله اولا انا ليا تعليق بسيط جدا، اولا ان انت خدت وقت طويل قوي معايا عشان تدخلني مع حضرتك عشان اسال سؤال معايا.
طيب انا ما بعرفش اقطع ضيوف،
صبرا صبرا، فقد يكون تحميل عليا انا في الرصيد بتاع التليفون بتاعي، فالمفروض مجرد ما تحقق معايا اتصال لازم ترد عليا.
لا مش لازم. لا مش لازم، حضرتك ممكن تقطع الخط، احنا حسب سياق الحوار. شكرا ليك استاذ ايمن. الجاسوس اللي كان قبل ثوره 25 يناير اللي نشر عنه وما ما نعرفش الجاسوس المصري اللي كان قاعد في الصين والقصة دي وقال ان في واحد تاني اسمه الاستاذ
حكم عليه صابر حكم عليه
لا هو ذكر على واحد ما تقوطش عليه ده هو طبعا اكيد في ادل على واحد اسمه الاستاذ وكان ملتحي وكان
شوف حاول اللي اتكلم اللي كان بيقفل في الكوفي شوب في المهندسين حاول لحضرتك طول ما مصر واسرائيل عايشين الى يوم القيامة سوف يظل هناك جواسيس اسرائيليين على مصر وعشرات وهناك جواسيس مصريين في اسرائيل وبالعشرات هذه يعني هذه المسألة سوف يعني تستمر طالما هناك صراع عربي إسرائيلي لأنه الصراع العربي الإسرائيلي ملخص في الصراع المصري الإسرائيلي إذا قامت مصر فسوف يقوم كل العرب إذا انتهت مصر سوف ينتهي كل العرب ده ملخص القصة إنه ما إسرائيل ممكن تكون بتتجسس على ليبيا وسوريا وتونس والعراق والمغرب والجزائر
يعني في معلومات
والسعودية ولكن مصر التركيز الأساسي على مصر
أنا بس عايز أعقب على حاجة للدكتور لابد أن تتوقع أن هناك شبكات أخرى تعمل الآن في مصر لازم أن نسلم
شبكات
بهذا
وفي شبكات نائمة
لأنه ليست القضية يعني توقعا أو تخمينا مصر الآن مستهدفة من أكثر من جهاز مخابرات نحن نعلم جيدا أن هناك اتهامات طالت جاسوس إيراني وهو قائم بأعمال يعني دبلوماسي
وسافر
وخرج طبعا لأنه دبلوماسي
يعني جزء لكن فيها من يعني فيها شوية
فيها سياسة مش سياسي لكن القضية الآن أن مصر مستهدفة من أكثر من جهاز استخبارات تتوقع حضرتك ومستهدفة لكن الظروف اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي والأجواء السياسية تعطي الفرصة لأي جهاز استخبارات أن يجمع معلومات القضية الآن هي نوعية المعلومات التي يريد أن يحصل عليها ومخاطرها على الأمن القومي لهذا البلد الأمر الآخر والأهم ضرورة التعامل معها بنوع من الذكاء السياسي يعني لابد أن تكون الكلمة موجهة إلى الإعلام سواء الإعلام القومي والإعلام الخاص والفضائيات إنه ضرورة أن ننتبه أن هناك معلومات مضللة كثيرة أن تتوحد لغة الخطاب أن يكون هناك فلسفة لعرض هذه الأمور ألا يكون حضرتك يا دكتور بالصورة اللي احنا قاعدين بننتقدها بهذه الصورة لا علاقة بالثورة المصرية العظيمة بحدث جاسوس لا علاقة وحينما يعني تنشر هذا وتربط ده مرفوض
في
وبعدين أنا أعتقد أنه لا في سوء نية وفي نوع من محاولة خلط الأوراق يا أستاذ خالد أنك أنت في نهاية المطاف تريد أن تقول أن هذه الثورة وأن هذا هو الاختراق وأن هذه أمور معتادة في أي حدث يمكن حضرتك لو تشوف وقت الثورات التي جرت في العالم كانت هناك كثير من هذه الوقائع احنا لا نقول شيء يعني من الأثار لكن أنا أعتقد أنه لابد أن مصر بقى أنا الأول لمصر بعد الثورة أن تلعب هذه الأحداث لعب سياسي بمعنى أن يكون هناك في تكتيك سياسي أوراق ضغط للتعامل مع الحكومة الإسرائيلية أن يكون هناك قناعة بأن هناك عملية جيف أند تيك مصر ما ينفعش بقى ان احنا تقدم ما تقدمه يعني الصفقة الشهيرة اللي حضرتك تذكرها الافراج عن عزام مقابل 6 مصريين ها بهذه الصورة كانت عملية عبثية وفيها نوع من الهرج وكانت فيها نوع من تقديم التنازلات لانه عزام كان جاسوس دولة
كان يساوي كتير جدا
وكان يساوي كثير من المعطيات الامنية والاستخباراتية وهو قال ما قاله بعد ما خرج طبعا وأنت تعلم وأنا أعلم أن شارون شخصيا استقبله حينما عاد القضية هنا إيه بقى أنك لابد أن تلعب سياسة قبل أن تلعب أمن وأن تلعب مع الجانب الإسرائيلي بنفس الثقافة التي يلعبها النهاردة أنا الأول لمصر إنها تحصل على إسرائيل كفانة تدليل لإسرائيل في ملفات الغاز في ملفات الأمن المتبادل وتبادل المعلومات في كثير من الوساطات التي جرت في مصر في تسوية القضية الفلسطينية لا يمكن لمصر الكبيرة العظيمة كانت في يوم من الأوان بتفوض على إفراج عن أسير مصر كلها الكبيرة تفوض على جلعاد
شاليت
مين جلعاد شاليت عشان تفوض عليه وتخسر في النهاية ولا تأتي به بالمناسبة وتدخل معك وساطات ألمانية وفرنسية على الخط فالدولة المصرية أنا في تقديري في المرحلة السابقة بددت مصادر القوة يا دكتور بددتها الآن من المفترض تعيد تقديم نفسك تعيد تقديم نفسك بمعنى أن لا تتحمل أخطاء الآخرين أنا معك وأتمنى من قلبي والنهاردة ومبارح كنا مع الفلسطينيين الموجودين في القاهرة بأجل تشكيل حكومتهم الفلسطينية لكن لقدر الله إن فشل الاتفاق ولم يصل إلى بنود وفقا لل 12 شهر اللي جايين لا تحمل مصر تبعات هذا نعم. المعبر يتم إصلاحه، لا يمكن أن يقال أن مصر أغلقت المعبر، لابد أن تصارح الرأي العام، وهذا كلام قلناه للدكتور عصام شرف في مواجهته، لابد أن تصارح الرأي العام، لابد أن تبادروا، لابد أن تقترحوا السياسة، لا تكونوا رد فعل، استبقوا، بادروا، اطرحوا الرؤى. لا يمكن لمصر الآن أن تقف موقعها.
نعم.
لا يمكن أن ننصت لدولة في حجم حي من أحياء القاهرة في معونة ومساعدة وما إلى ذلك، لابد أن يكون هناك السياسة المصرية الرشيدة. إدركنا أن مصر كبيرة يا جماعة، مصر كبيرة لها تقل ثقافي وحضاري، لابد أن نتحرك من هذا المنطلق.
نعم. كان في سؤال لحضرتك على الفيسبوك بيقول فضل. أحد الخبراء الأمنيين وهو اللواء سامح سيف اليزل ذكر في أحد البرامج أنهم وجدوا مع الجاسوس جواز سفره الإسرائيلي، فالأخ بيقول طب إزاي جاسوس يكون بالزجاجة دي؟ أرجو الرد، وإزاي يحط صور ليه هو في الجيش الإسرائيلي على صفحته؟
طبعا ما زي بقول لحضرتك، الإعلام هول كثير من الأمور وأخذ تصريحات كثيرة. موضوع الثوابت أنك تتعامل مع جاسوس أمريكي يهودي،
حتى بيان المستشار علي السعيد يعني برضو كان يعني فيه ارتباك يعني بين مساعد يعني النائب العام.
لا انا هقول لحضرتك
حاجه في التوقيت، توقيت دخول وخروج
اسم الجاسوس يا استاذ خالد نفسه، الاعلام عندنا في مصر والمواقع الالكترونيه المصريه والقنوات الفضائيه اخطات فيه لغايه اللحظه بنتكلم
فيه. المتهم بالجاسوس،
تمام. اسمه المتهم بالجاسوس هي ايه؟ هو ايه بقى؟
لا يعني احنا بنتكلم على اولا هو يهودي امريكي، مش يهودي يهودي يعني برضه
اسرائيلي امريكي،
يعني هو حصل على
الجنسيه الجنسيتين يعني عادي انه عنده عادي يبقى عنده باسبورين،
وهتفرق معاه في المحاكمه بالمناسبه لانك انت بتتعامل معاه من هذا المنطلق. فبالتالي زي ما انا اشرت حضرتك ان السفاره الامريكيه والسفاره الاسرائيليه هيبقوا ممثلين، مش يهودي واحد. يعني في حاله مثلا عزام كنت بتعامل مع شخص واحد سفاره واحده، لكن والحالات الاخرى، لكن في نهايه المطاف انت تتعامل مع جاسوس له مواصفات معينه. اما بقى حامل جواز سفر شكله ايه ومعاه كان هاند باك ايه والكلام ده كلام اعلامي لسه يعني ده شيء، وفي جزء كبير جدا من الشغل الاعلامي مش من الحقائق يعني.
طيب اسمح لي بس اتلقى اتفضل. السلام عليكم استاذ حجاج.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك، اتفضل.
ازيك يا اخي؟ اني احبك في الله كثيرا والله.
احبك الله اكبر.
والله بس كنت عايز اسال سؤال لضيوف حضرتك.
اتفضل. مش احنا اللي قطعنا عليه، هو كده رصيده خلص.
بس عندي تعليق.
طيب احنا عندنا دلوقتي دقيقتين.
انا بس هعلق على حاجتين.
طيب
اول، ما هي المعلومات الاستخباراتيه التي يعني طرحت في الصحف وقيل انه هذا الجاسوس نقلها، وحتى المستمده من بيان المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام قال انه كان بيصور في التحرير، وانه كان بيصور في مصيره، وانه كان بيبعت هذه الصور عن طريق اللابتوب. طب ازاي اذا كانت التحرير دي كانت ثوره لايف، ثوره على الهواء، يعني الكاميرات التي كانت منصوبه في ميدان التحرير كانت تعمل 24 ساعه
كده وضع الجزيره مباشر،
والجزيره بالظبط الجزيره مباشر
الكاميرات كلها
يعني واعيدك الى ما حدث، هذا الشحن اللي تم ضد المراسلين الاجانب، وده كان شيء برضو عيب يتم في مصر اثناء الثوره بالتحديدا بعد موقعه الجمل مباشره، لدرجه انه كانوا بيستخبوا داخل العمارات وكانوا الناس بيطلعوا يجيبوهم يضربوهم ويكسروهم الكاميرات، لانه صوروا للمصريين البسطاء ان هؤلاء المراسلين اللي بيأدوا عملهم لنقل الحقائق للخارج ان هم ناس عملاء، يعني 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 انت عارف، خلونا نحترم كلمه عملاء، خلوا العملاء دول بقوا حاجه كويسه،
حاجه نظيفه،
حاجه بنحبها، بقينا بنحب العملاء. تصور بقى لانه خلوا كل الشرفاء عملاء. الحاجه الثانيه، اذا كانوا هم عايزين يحاكموا جاسوس اسرائيلي فعلا، فعندهم جاسوس واضح وموجود وله 30 سنه بيشتغل، وكل ما فعله في السياسة الخارجية كان لصالح إسرائيل. وأنا بنتهز الفرصة دي عشان أقدم بلاغ للنائب العام في الرئيس السابق الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، لأنه هو الذي سهل وجود الإسرائيليين في مصر وفتح لهم كل الأبواب، وكان له علاقة خاصة بزعمائهم، مدهم بالغاز بأسعار رخيصة جدا، أرخص من مما يباع الغاز للمصريين أنفسهم، بل انه اقرب اصدقائه واللي كان مديله بيت عشان يقعد فيه حسين سالم صديقه الانتيم قوي معاه جواز سفر اسرائيلي، مش كده يا دكتور؟ طبقا لما اعلنته مصادر يعني مطلع يعني معاه جواز سفر اسرائيلي،
بس هيتعاد في الغاز يا دكتور. خلاص
موضوع الغاز، موضوع الغاز، خلاص موضوع الغاز عما سبق يعني الثوره الان بتراجع عقود الغاز، ويمكن جزء من اوراق اللي هتستخدم هي ورقه الجاسوس ده، انما إذا كان عندهم عايزين يحكموا جاسوس فعلي فيحكموا مبارك. أنا يعني رأيي إنه هذا الرجل أكبر من قدم خدمات.
هو برضو القلق يا أستاذ خالد فعلا في إسرائيل من كل القضايا اللي إحنا بنتكلم فيها، موضوع الغاز، موضوع كامب ديفيد، المطالبات المصرية بالملفات اللي هي دي اللي إحنا بنتكلم فيها، مطالب شعبية، ما بقتش مطالب مرتبطة بحكومة الدكتور عصام شرف أو غيره، مطالب شعبية. الشعب يريد الآن إعادة النظر في كل الملفات. أنا في تقديري انه ايضا في نقطه غير
خطيره وعد النظر فيها
اتفاق يعني الكويز، اتفاق الكويز يا دكتور، الكويز نفسها، الكويز التي ظهر منها عزام. عزام كان يمرح هو وشبكته الاستراتيجيه الاستخباراتيه جوه مشروعات الكويز. الان الحكومه المصريه يجب ان تعيد النظر في اتفاق الكويز، تقف أو بقى امام ما تسعى اليه الولايات المتحده الامريكيه لتوسيع مدار الكويز، لانه طبعا
الكويز ده هو اللي اغلق مصانع الغزل في المحله كلها،
لانه كانت هناك كثير من المشكلات المتعلقه بموضوع امتداد الكويز لمناطق في الصعيد. لولا الثوره قامت كان هناك مشروعات لتوسيع مدار الكويز في الصعيد وكنا هتبقى كارثه اخرى. الامر الاخر انا في تقديري بقى انه ضروره انه مصر تقف في مواجهة الولايات المتحدة في المطالبة بإقامة منطقة تجارة حرة، لأن منطقة التجارة الحرة اللي كانت مصر هتاخدها مع الأمريكا زي ما أخدتها المغرب والبحرين والأردن كان مقابل اتفاقيات الكويز. الكويز يجب أن تتوقف، لا يتم امتدادها بهذه الصورة، مراجعة ما يجري في كثير من المصانع. أيضا رجال المال والأعمال الإسرائيليين الذين يعملون في رجال أعمال لا دي حالات مختلفة، لكن في رجال أعمال في رجال أعمال إسرائيليين يعملون في مصر في مواقع حساسة في شركات تقنيات وحاسبات وما إلى ذلك يجب أن يعاملوا كأي جنسية أخرى كفانة تدليل لإسرائيل. موضوع الغاز أنا عايز أقول لحضرتك معلومة خطيرة نحن نعمل عليها الآن. ترسيم الحدود الاقتصادية بيننا وبين الإسرائيليين لم يتم يا دكتور لغاية هذه اللحظة. إسرائيل دخلت مع القبرصيين في اتفاق علشان ترسم حدودها. الأبار اللي هي بتاخدها بتاخد منها الغاز في الفترة اللي الخط كان واقف فيها حضرتك يا دكتور، هذه الأبار من الممكن أن تقع في منطقة مصرية مشتركة بين المصريين والسوريين واللبنانيين والقبرصيين. إسرائيل حتى بالضبط كده، ومع ذلك لم يكلف حد، وده قلناه للحكومة أنه انتبهوا لابد أن مصر تطالب الآن بترسيم الحدود الاقتصادية مع إسرائيل، لانه الابار دي ابار تكون في الحدود البحريه المصريه، زائد انها بتاخد طبعا من قطاع غزه في قدام السواحل بتاعه غزه. فانا بتكلم في منظومه كامله بقى من المطالب المصريه يجب ان تفتح، المواطنين يطالبوا بيها، مسؤوليه الحكومه بالاساس، مسؤوليه النظام اللي قادم لابد ان تفتح كل هذه الملفات على الملأ.
نعم انا كنت عايز اغير بس حضرتك ان عموس سيلدن اسمه كده
ايوه
كان ابي يقول يجب تحيه الرئيسين حسني مبارك ومحمود عباس كل يوم لما قدما لاستقرار دولتنا وانطلاق مشاريعها
بالظبط كده.
فده يؤكد يعني قول حضرتك. والحقيقه انا اسف الوقت يعني
انا مش بس بقول مبارك وعباس وايضا القذافي وايضا بشار الاسد وايضا علي عبد الله صالح
واخرين العام عندنا اللي نقدر نقدمه
واخرين من دونه لا تعلمونه الله يعلم
الله يعلم.
انا اشكرك في كتير معظم الحكام العرب يعملوا لمصلحه اسرائيل.
نعم بشكرك شكرا جزيلا.
وهذه الثورات خطر كبير على اسرائيل وهي اسرائيل مرعوبه.
نعم شكرا لك استاذ خالد الكلاني الكاتب الصحفي الكبير على تشريفك لنا في مصر الحر. خالص الشكر والتقدير لك دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه على امل تنفيذ الوعد في شرح
ان شاء الله تعالى
في كامب ديفيد على قناه حكمه قريبا
ان شاء الله تعالى.
شكرا لكم مشاهدينا على امل اللقاء بكم غدا باذن الله عز وجل. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.
مصر الحره مصر.